أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
وعندنا ما هو أجل عن الشافعي أيضا، أنه لما ذهب إلى الإمام مالك ليتلقى العلم عنه ويحمل عنه الموطأ والمسائل، وأخذ يقرأ بين يدي الإمام رحمة الله عليه، وكان الله تبارك وتعالى قد آتاه خيرا كثيرا، وكان يتمتع بذاكرة صماء، حتى إنه لما دخل المجلس وكان ناحية ومالك رحمة الله عليه في الروضة الشريفة يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهبته هيبة شديد، لأنه يبلغ بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس في الروضة ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يشير مالك يقول عن صاحب هذا القبر ويشير إلى قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأن الإسناد كما ترى قريب من قريب. قال فهبته، وحدث ببضعة عشر حديثا، ولم يكن مع الشافعي رحمة الله عليه، ولم يكن قد نبت في صدغيه أو في عذاريه شعر بعد، كان ابن 14 عاما، ولما سافر من مكة إلى المدينة ونزل كان عند الإمام مالك في حلقة الدرس بعيدا، فكان مالك رحمة الله عليه يروي الإسناد والمتن، والشافعي يجعل أصبعه في فمه ويكتب بأصبعه على راحته، ولحظه مالك رحمة الله عليه، فلما فرغ المجلس وانصرف الناس ولم يبق إلا القليل أشار إليه مالك رحمة الله عليه، فلما جاء عنده استنسبه فنسب نفسه، ممن ومن أين؟ من مكة، كيف حال أهل الحرم؟ بخير ولله الحمد، وممن أنت؟ فاتضح أنه مطلبي قرشي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس له وفي الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال إن لك شرفا، فلما رأيتك سيء الأدب؟ فقال وما رأيت من سوء أدبي؟ قال أنا أحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعبث بريقك على راحتك؟ فقال كنت أكتب الحديث، يعني الذي أسمع. قال فأرني يده، فلما أراه نظر فلم يجد فيها شيء، فقال الشافعي معتذرا إن الريق لا يثبت على اليد، ولكن إن شئت أن أرد عليك ما حدثت به منذ اليوم ردت. قال فرد، فقال حدثنا مالك قال حدثنا فلان، واتصل الإسناد حالا لا مآلا، حدثنا مالك قال حدثنا فلان، قال وأشرت إلى القبر الشريف نحوا من إشارته عن صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرددت عليه الحديث سردا، فعظمت في عينه جدا، حتى إنه لما أخذ بيده وكان معه في بيته وهو يدخل يقول له، عندما أمره بأن يركب الدابة، ولم يكن مالك يركب دابة في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول لا أركب دابة تطأ بحافرها أرضا تضم جسد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أراد أن يستنزله عند البيت قال انزل يا أبا عبد الله، ادخل يا أبا عبد الله. يقول الشافعي هو ابن 14 عاما، وكان مالك قد نيف على 70 رحمة الله عليه. فالحاصل أن الضبط هو تلك المنة التي تشتمل الملكات العقلية في كمالها من نباهة وعدم غفلة ومن يقظة وحسن فهم وحفظ ومعرفة لأحوال الناس، وضبط صدر وهو الذي يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، استحضار ما قد وعته الذاكرة متى شاء، وضبط الكتاب هو صونه، صون الموصوف بالضبط صونه لكتابه عن تطرق الخلل إليه من حين يسمعه إلى أن يؤديه، إلى أن يؤديه. ومعلوم أن ابن الصلاح رحمة الله عليه قد ذكر في المقدمة منع الرواية من الكتاب، فلا يكون محدثا عند ابن الصلاح، ومن ينحى منحاه لا يكون محدثا من يروي من كتاب، وأما الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ففي التنكيت عليه في نكته على المقدمة رد ذلك، وهو المعروف المشهور المعمول به عند العلماء، لم يشترطوا ضبط الصدر وإنما اشترطوا على الأقل ضبط الكتاب، وبعضهم لم يكن له كتاب أصلا، فكان يقول الواحد منهم: ما خططت سوداء في بيضاء قط، وإن أهون محفوظي للشعر، وأنا أستطيع أن أنشدكم شعرا شهرا لا أنكف، وهو أقل محفوظي، لا يكرر قافية، يعني قصيدة رحمة الله عليه. ماتت الهمم. الضبط يعرف بأن تعتبر رواية الراوي برواية الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فتعتبر رواية الراوي برواية الثقات كأنهم صاروا هو المستوى الذي يصار إليه والمقياس الذي يقاس عليه، فتعتبر رواية الراوي برواية الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. فإن وافق في الأغلب أغلبيا لا جمليا، فإن وافق في الأغلب ولو من حيث المعنى وكانت المخالفة نادرة عرفنا أنه ضابط، عرفنا أنه ضابط متقن، وإن كثرت المخالفة عرفنا اختلال الضبط عنده. فالمقياس الذي نقيس عليه هو الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. ننظر في مروياته ثم نقيس عليها مرويات الراوي، فإن كان كثير الاختلال في تلك الموافقة فإنه يكون مختل الضبط، وأما إذا وافق أغلبيا لا جمليا كليا، وإنما وافق موافقة أغلبية ولو من حيث المعنى وندر عنده ما يخالف فيه، عرفنا أنه حافظ ضابط. وينبغي أن يتوفر هاهنا أيضا شرط سلبي لكي يكون الحديث صحيحا، وهو عدم الشذوذ، أن لا يكون الحديث شاذا، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عدل، من غير شذوذ، فيكون الحديث غير شاذ، والشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. فإذا كانت الرواية من طريق من يخالف من هو أوثق منه عد الحديث شاذا. استشكل الحافظ بن حجر هذا الشرط كما مر، وقال إن الحديث تتوفر فيه شروط الصحة ويأتي ثقة، عدل ضابط ثقة، ويروي الحديث من غير ما علة قادحة مع اتصال الإسناد، فعنده عد عدالة وضبط واتصال في الإسناد وليست هناك علة قادحة، غاية ما هنالك أنه يخالف من هو أوثق منه، فكيف يعد هذا مردودا غير مقبول، وكيف يعد ضعيفا غير صحيح. وذهب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في هذا الاستشكال وفي حله إلى أن الشذوذ يصار به إلى صحيح وأصح، لا إلى صحيح وضعيف، إلى صحيح وأصح، فيكون المخالف الذي يأتي برواية الشاذة وهو عدل ضابط ثقة يخالف من هو أوثق منه، يكون ما يرويه يكون مرويه صحيحا ومروي من هو أوثق منه أصح، وهذا نحتاجه عند التعارض وعند الحاجة إلى الترجيح، فهذا وجه من وجوه الترجيح. أما أن يكون بعيدا عن دائرة الصحة فهذا استشكال الحافظ القوي، وهو استشكال متين. عدم العلة هو الشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح، اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة، يعني أن لا يكون في الحديث علة قادحة وهي سبب غامض خفي، لا بد أن يكون خفيا يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، فينبغي أن يكون الحديث غير معلول، فإذا ما أعل الحديث خرج من دائرة الصحة إلى دائرة الضعف. هذه الشروط إذا اختل شرط واحد منها لا يسمى الحديث حينئذ صحيحا، وإذا ما توفرت هذه الشروط في حديث صار بها حديثا صحيحا لذاته. ويأتي أمر بعد إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو الخلاف الدائر بين علمائنا في تعريف الحديث الحسن، والذي اختاره الحافظ ابن حجر يذكر هاهنا، لأنه إنما ذكره جملة بعدما ذكر تعريف الحديث الصحيح بأنه خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. الشروط الخمسة التي مر ذكره، قال هو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته. فإذا الحديث الحسن على تعريفه هو خبر الآحاد بنقل عدل خف ضبطه، أو بنقل العدل الذي خف ضبطه. هذا هو الخلاف الوحيد في هذا الشرط بين الحديث الصحيح لذاته والحديث الحسن لذاته، العدل الذي خف ضبطه مع اتصال الإسناد من غير ماعلة ولا شبه. المثال هنا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عنة، ولكنها عن عنة في الصحيح، فهي عن عنة عن غير مدلسين، عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور عندما دخل مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث إذا نظرت فيه وجدت إسناده متصلا، كل راو روى عمن فوقه من غير ما واسطة، والعنعنة التي تراها عن مالك أو من مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، هذه العنعنة يعني أن يروي الراوي الحديث عن الشيخ بلفظ عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال سمعت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية بعن يؤدي فيها الراوي بعن، هذه العنعنة، هذه العنعنة لا تضر هؤلاء لأنهم غير مدلسين، والعنعنة إذا كانت من غير المدلس لا تضر، إنما تضر العنعنة من المدلس، تضر العنعنة إذا كانت من مدلس معروف بالتدليس، لأنه لا يؤمن أن يكون هاهنا عندما أدى الحديث أداه بالصيغة التي تحتمل السماع وعدمه فقد صار إلى عدمه، فإذا قال المدلس عن لابد من الوقوف، وأما هاهنا فهي محمولة على الاتصال لأنهم غير معروفين بالتدليس، فهذا سند متصل. وهؤلاء الرواة عدول ضابطون، أولهم شيخ البخاري عبد الله بن يوسف ثقة متقن يروي عن مالك بن أنس الإمام الحافظ، ومالك يروي عن ابن شهاب الزهري فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه، وهو يروي عن محمد بن جبير ثقة، يروي عن جبير بن مطعم صحابي، والصحابة كلهم عدول ثقات، ولكن عدول ثقات أم هم عدول؟ وأما الحفظ ففيه نظر، الأصحاب رضوان الله عليهم كان بعضهم يراجع بعضا ويستدرك بعضهم على بعض، لا من حيث العدالة وإنما من حيث الضبط، وهذا أمر مهم. ولذلك عندما نقول إن الأصحاب جميعا عدول، هم عدول تقوى ومروءة، ولا يمكن أن يظن بواحد منهم أنه فيه شبهة وضع شيء على حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم أو الزيادة والنقصان في حديثه صلى الله عليه وسلم، ولكن ما الاستدراكات إذن، وما الوهم وما الخطأ وغير ذلك مما رجع فيه الأصحاب، هذا راجع إلى شرط سوى شرط العدالة وهو شرط الضبط. وأما الصحابة فكلهم عدول، جبير بن مطعم صحابي رضوان الله عليهم جميعا غير شاذ، يعني لم يعارضه ما هو أقوى منه، لأن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه هذا هو الشذوذ، وليس فيه علة من العلم، فهذا حديث صحيح توفرت فيه الشروط: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ وعدم العلة، فهو حديث صحيح. إذا صح الحديث وجب العمل به، وجب العمل به، وصار حجة من حجج الشرع، ولا يسع المسلم أن يترك العمل به. إذا صح الحديث فبإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء فقد وجب العمل به، وهو حجة من حجج الشرع. إذا قال العلماء هذا حديث صحيح وهذا حديث غير صحيح، فهل يقطع بالصحة أو عدم الصحة في نفس الأمر أم لا يقطع؟ إن الحديث إذا ما توفرت فيه الشروط الخمسة السابقة وتحققت فيه وصار حديثا صحيحا فهو صحيح على حسب القواعد، صحيح على حسب القواعد لتوفر الشروط فيه، لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر. لما؟ قالوا لجواز الخطأ والنسيان على الثقة رحمة الله عليه، وذكر ذلك الإمام الحافظ ابن الصلاح في المقدمة، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، لجواز أن يخطئ وينسى الحافظ، ولجواز أن يكذب الصادق، إلى غير ذلك من باب الاحتمالات التي فتحوها رحمة الله عليه. والمراد بقوله ماذا حديث غير صحيح يعني لم تتحقق فيه الشروط الخمسة كلها أو بعضها، لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز إصابة من هو كثير الخطأ. هذا كما ترى كأنه مبحث كلامي منطقي عقلي، ولكن الحكم أن الحديث إذا ما ثبتت صحته وتوفرت فيه الشروط فقد وجب العمل به وصار حجة من حجج الشرع، لا يسع المسلم أن يترك العمل به. فذكروا مبحثا وهو ما معنى قولهم أصح شيء في الباب كذا، أصح شيء في الباب كذا. هذا كثيرا ما يستعمله الإمام الترمذي في جامعه، يقول أصح شيء في الباب كذا أو أحسن شيء كذا في الباب، وحديث فلان أصح من حديث فلان وأحسن. هذا كلام تجده للإمام الترمذي رحمة الله عليه في سننه، يقول أصح شيء في الباب كذا. ما معنى أصح شيء في الباب كذا؟ هل هذا حكم على الحديث بالصحة أو الحسن؟ ليس المراد بهذا الإطلاق الحكم للحديث بالصحة أو الحسن، بل المراد المفاضلة، المراد المفاضلة وبيان رجحان بعضها على بعض بقطع النظر عن ثبوت الصحة أو الحسن. يعني عندما يكون عندنا مجموعة من الضعفاء وفيهم واحد هو أقوى هؤلاء الضعفاء، فهذا هو أقوى هؤلاء الضعفاء، فهذه القوة التي توفرت فيه هي قوة بالنسبة إلى ضعفهم، ولكنه إذا جامع الأقوياء، إذا كان بين الأقوياء بان ضعفه هو. فإذا هذه العبارة أصح شيء في الباب كذا، أصح شيء في الباب كذا، لا تثبت صحة ولا حسنة، بل المراد بها المفاضلة وبيان رجحان بعض الأحاديث على بعض بقطع النظر عن ثبوت الصحة أو الحسن. قال النووي رحمه الله لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإذا ما رأيت أصح شيء في الباب كذا فلا تذهبن إلى الصحة قولا واحدا، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيف، كما قال النووي رحمة الله عليه، يقولون أصح ما جاء في الباب كذا وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه وأقله ضعفا، إذن هي قوة نسبية وليست بقوة مطلقة، فهذا يحرر أصح شيء في الباب كذا، يقولونها وإن كان الذي جاء ضعيفا، ومرادهم أرجح ما ورد وأقله ضعفا. عند العلماء مبحث هو أصح الأسانيد، وهل يقال هذا أصح الأسانيد مطلقا كسلسلة الذهب فيما روى مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم جمع إليها ما رواه الشافعي كما قال العراقي في ألفياته رحمة الله عليه، وضم إليها الإمام المطلبي الشافعي رحمة الله عليه يروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سلسلة الذهب. هل هناك ما يسمى بأصح الأسانيد مطلقا؟ المختار عند العلماء ألا يجزم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويندر أن تتحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة فالأولى الإمساك عن الحكم لإسناد لأنه أصح الأسانيد مطلقا. ومع ذلك فإن العلماء بعضهم يرجح أسانيد على أنها أصح الأسانيد مطلقا، وبعضهم يصير إلى غير تلك الأسانيد على أقوال هكذا. الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا ما روي عن إسحاق ابن راهوية وأحمد رحمة الله عليهما، وكذلك ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، وبعضهم جعله أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عبيدة، وبعضهم جعله عبد الله ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه، وبعضهم فابن معين ذهب إلى أن أصح الأسانيد مطلقا الأعمش عن إبراهيم النقعي عن علقمة بن قيس النقعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله ذهب إلى أن أصح الأسانيد مطلقا الزهري عن علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين عن علي رضي الله عنه. وأما البخاري فإنه ذهب إلى مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي سلسلة الذهب. أول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام البخاري رحمة الله عليه، وأما ما قاله الشافعي رحمة الله عليه فيما نقل عنه صحيحا ما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك فقد قاله قبل أن يصنف الشيخان صحيحيهما، فقال عن موطأ مالك ما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك. وأما أول مصنف في الصحيح المجرد فهو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول، يعني جملة لا على اعتبار آحاد الأحاديث، فإن في ذلك بعض المراجعة. وأما جملة فقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول. وأيهما أصح؟ أصحهما البخاري وأكثرهما فائدة وفوائد، وذلك كما قال الجمهور وذهب إليه أيضا الجمهور واستدلوا عليه بأدلة مجملة وأدلة تفصيلية. فأما المجملة لأن البخاري رحمة الله عليه كان أعلم وأقعد بالحديث وعلومه من مسلم، ولذلك قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، فهذا دليل إجمالي. وأما التفصيلي فلأن البخاري رحمة الله عليه انفرد بخمسة وثلاثين وأربعمائة راو تكلم في الضعف أو تكلم بالضعف في ثمانين منهم، وأما مسلم فانفرد بعشرين وستمائة المتكلم فيه منهم ضعف الذين تكلم فيهم من رجال البخاري الذين انفرد بهم، يعني تكلم في ستين ومائة من الذين انفرد بهم الإمام مسلم. وأما البخاري فقد انفرد بخمسة وثلاثين وأربعمائة تكلم في ثمانين، ومسلم انفرد بعشرين وستمائة تكلم في ستين ومائة منه. الذين تفرد بهم البخاري لم يكثر الرواية عنهم، وأكثرهم من شيوخه، والرجل بشيوخه أعرف، ومعظم هؤلاء يفرد لهم فيما يستشهد به بخلاف مسلم فإنه يخرج لهم صلبا. الإمام البخاري يشترط مع المعاصرة اللقاء، وأما الإمام مسلم فلا يشترط إلا المعاصرة ولو لم يثبت اللقاء. وكذلك مسلم رحمه الله يرى أن المعنعن له حكم المتصل على قاعدته ولو لم يثبت اللقاء ما دامت المعاصرة قد ثبتت، وحينئذ لو كان عنده حديث فيه عنعنة عن متعاصرين ولو لم يثبت لقاؤهما فإنه يحمله على ما يحمل البخاري رحمة الله عليه بالشرط الأشد، وهو إثبات اللقاء بينهما مع المعاصرة. الذي انتقد على البخاري ومسلم جملة عشرة ومئتان من الأحاديث اختص البخاري بأقل من ثمانين والباقي لمسلم، فهذا يرجح كفة البخاري على مسلم. هناك شرط آخر وقد جعله الحازمي من شروط الأئمة رحمة الله عليهم، فلما نظر قال أصحاب الزهري على خمس طبقات، أصحاب الزهري على خمس طبقات. البخاري يروي عن الطبقة الأولى استيعابا، وهم الذين كانوا يلازمون الزهري في الحل والترحال لا يكادون يفارقونه، فهؤلاء يروي عنهم البخاري استيعابا. والطبقة الثانية التي كانت ملازمتها أخف وأقل، فهذه يروي منها البخاري عنها ما يعتمده، والثانية يروي عنها تعليقا، وقليلا ما يروي تعليقا عن الطبقة الثالثة. وأما مسلم فيروي عن الطبقة الأولى والثانية استيعابا، يروي مسلم عن الطبقة الأولى والطبقة الثانية استيعابا، لا يروي البخاري إلا عن الأولى استيعابا، وأما مسلم فيضم الثانية إلى الأولى، والثالثة كالثانية عند البخاري، والرابعة والخامسة لا يعرجان معا عليها. من أجل ذلك فضل الجمهور صحيح البخاري على صحيح مسلم رحمة الله عليه. بعض أهل العلم كالحافظ أبي علي النيسابوري أستاذ الحافظ أبي عبد الله الحافظ قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. وقال العلماء عليهم الرحمة في مثل هذا القول وكذلك فيما ذهب إليه بعض شيوخ المغرب من تقديم وتفضيل مسلم على البخاري، قالوا إن كان ذلك بالنظر إلى أن مسلما رحمة الله عليه لم يكن يجمع مع الحديث غيره، وأنه ليس في صحيح مسلم سوى الصحيح مسرودا غير ممزوج، وأنه قل فيه المعلق قلة زائدة وكثر التعليق عند البخاري بالنسبة إلى مسلم، وكذلك لم يكن مسلم رحمة الله عليه يفرق الأحاديث ولا يقطعها، وإنما كان يروي الأحاديث إذا ما تعلقت بالباب مسرودة جمعا في موضع واحد، وأما البخاري فكان يقطع الأحاديث على حسب تراجم الأبواب، وكان كذلك يذكر الأحاديث تكريرا ها هنا وها هنا على حسب الاستشهاد الفقهي في تراجمه رحمة الله عليه. إن كان المقصود عند هؤلاء عندما يقدمون مسلما على البخاري يعني صحيح مسلم على صحيح البخاري، وإلا فما قدم أحد مسلما على البخاري ذاتا، وإنما بعضهم يفعل ذلك كتابا. إن كانوا يذهبون إلى هذا المذهب فهذا أمر يمكن أن يعتبر، يعني لأن مسلما لم يمزج مع الصحيح غيره، وأتى بعد خطبته بعد مقدمة كتابه بالصحيح مسرودا ولم يكثر من التعليق، لأن التعليق كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في صحيح مسلم قليل قليل وهو كثير عند البخاري، وأيضا ليس عند الإمام مسلم رحمة الله عليه تراجم حتى للأبواب، تراجم الأبواب التي تجدها في صحيح مسلم إنما هي من عمل الشراح، تراجم الأبواب في صحيح مسلم هي من وضع وصنعة الشراح كالإمام النووي وغيره، وإلا فإن الإمام مسلم رحمة الله عليه بعد خطبة كتابه أتى بالحديث سردا ولا يقطع رحمة الله عليه الأحاديث ولا يكثر من التعليق. فإن كان الذي يذهب إلى تفضيل صحيح المسلم على صحيح البخاري ينظر إلى هذا الجانب فلا حرج، وإلا فإن الجمهور وهو الصواب يذهبون إلى تقديم وتفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم. والبخاري ومسلم رحمة الله عليهما لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما، بل لم يلتزما الاستيعاب. هل استوعبا الصحيح أو التزماه؟ الضمير في التزماه، ضمير النصب في التزماه يعود إلى الاستيعاب وليس إلى الصحيح، يعني هما التزم الصحيح، يعني عندما تقول هل استوعبا الصحيح أو التزماه وتعيد ضمير النصب إلى أقرب مذكور فستقول هل استوعب الصحيح أو التزم الصحيح؟ نعم التزم الصحيح، ولكنهما لم يلتزم الاستيعاب، لم يلتزم الاستيعاب، يعني لم يلتزم رحمة الله عليهما أن يجمع في كتابيهما كل ما صح من الأحاديث، وإنما لم يستوعب في صحيحيهما الصحيحة، وإنما التزم الصحيحة، التزم الصحيحة ولم يلتزم الاستيعاب. قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامعة إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. ولأنه كان يحفظ رحمة الله عليه أحاديث كثيرة، 100,000 حديث صحيح، ويحفظ 200,000 حديث غير صحيح، وإنما خشي الملال رحمة الله عليه. ومسلم يقول: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. وقد فاتهما كثير، خلافا لابن الأخرم الذي يقول: لم يفتهما في صحيحيهما إلا القليل. وهذا منكر عليه ما ذهب إليه، والصحيح أنه فاتهما شيء كثير. وهذا البخاري رحمة الله عليه يقول: ما تركت من الصحاح أكثر، أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. عدد الأحاديث في صحيح البخاري 75,207، وبحذف المكرر تصير 4,000، ونحو ذلك بحذف المكرر عند مسلم، فإنه بحذف المكرر من أحاديث مسلم تصير أحاديثه 4,000، وجملة ما عنده بالمكرر 12,000. بقية الأحاديث الصحيحة، لأنهما لم يلتزما الاستيعاب للصحيح في كتابيهما، تجده تجد البقية من الأحاديث الصحيحة والثابتة في الكتب المعتمدة المشهورة، كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة وسنن الدارقطني والبيهقي وغير ذلك. ولكن باحتراز، لأن هذا الذي مر ذكره هو الذي ذهب إليه الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه، وتعلم أن الإمام ابن الصلاح يذهب إلى إغلاق باب التصحيح والتضعيف من زمنه، وأن ما قال فيه الأئمة الماضون إنه صحيح أو حسن فهو صحيح أو حسن، وما وسموه بالضعف فهو ضعيف، ولم يفتح باب التصحيح والتضعيف لأحد بعد ذلك. وذهب العلماء إلى أن ذلك ليس كذلك، بل ذلك مفتوح أبدا برحمة الله رب العالمين. فقال: إنك تجد الصحيح عند ابن خزيمة وابن حبان وفي المستدرك وفي السنن الأربعة وغير ذلك، ولكن لا يكفي أن تجد الحديث في واحد من تلك الكتب حتى تصير إلى صحة، حتى ولو كان الذي صنف الكتاب قد اشترط على نفسه أنه لا يذكر إلا الصحيح. فابن خزيمة يقول صحيح ابن خزيمة، وكابن حبان في قوله في كتاب صحيح ابن حبان، هل هو التزم الصحة؟ لعله التزمها على حسب شروطه، ولكن للعلماء مراجعات، وفي هذه الكتب كما هو معلوم كثير من غير الصحيح. مستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان تكلم عن هذه الكتب الإمام ابن الصلاح في المقدمة، تكلم عن الحاكم رحمة الله عليه وكتابه المستدرك، وقال: إن الحاكم واسع الخطو في التصحيح. الحاكم عند ابن الصلاح عند كثير من العلماء واسع الخطو في التصحيح، يعني متساهل في تصحيحه. صنف الإمام الحاكم كتابه الكبير المستدرك على الصحيحين، وذكر فيه جملة من الأحاديث التي لم يخرجها الشيخان، وهي على شرطهما معا أو على شرط أحدهما، وذكر أحاديث صحت عنده هو، وإن لم تكن على شرط واحد من الإمامين، واعتبرها صحيحة الإسناد أيضا. الإمام الحاكم رحمة الله عليه اخترمته المنية قبل أن يحرر كتابه ضبطا وتنقيحا، ولذلك وقع فيه الحسن ووقع فيه الضعيف، بل فيه الموضوع أيضا. والمشهور عند العلماء أنه متساهل في التصحيح، كما قال ابن الصلاح: وواسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به. هذه عبارة ابن الصلاح الحاكم رحمة الله عليه. وابن الصلاح يرى أن الأولى أن نتوسط في أمر الحاكم رحمة الله عليه، فنقول: ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن. فيذهب ابن الصلاح إلى تحسين ما صححه الحاكم يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. يعني ما صححه الحاكم ولم يصححه غيره من الأئمة يقول الحافظ ابن الصلاح: إن لم يكن من قبيل الصحيح، يعني المنصوص على صحته من قبل العلماء المتقدمين، فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قول ابن الصلاح رحمة الله عليه هو من قبيل الحسن فيه نظر، بل ينبغي أن ينظر في أصل الحديث وسنده، ثم في سلامته من ما يقدح فيه، ثم يحكم عليه بحاله. وهذا قاله ابن جماعة رحمة الله عليه، وهو كلام من منصف كبير. لا يحكم على الحديث الصحيح الذي صححه الحاكم من غير أن يصححه وغيره من العلماء، لأنه حسن يعمل به ويحتج به، إلا أن تظهر فيه علة فينزل عن الحسن إلى الضعف. وإنما قال ابن جماعة عليه الرحمة: بل ننظر في الحديث الذي صححه الإمام الحاكم في أصله وسنده وفي حاله وفي رواته وفي إسناده ومتنه، ثم نحكم عليه على حسب حاله. وهذا كلام فيه إنصاف كبير. صحيح ابن حبان رتبه على ترتيب مخترع، لا هو الذي رتب على الأبواب ولا هو الذي رتب على المسانيد، يعني لم يرتب على الأبواب الفقهية كما فعل الشيخان، ولا هو رتب على المسانيد كما فعل الإمام ابن أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه، وسماه التقاسيم والأنواع. هو في أصله عسر جدا في التعامل معه. وأما ابن بلبان الأمير علاء الدين فإنه قد قام بترتيبه وسماه الإحسان في تقريب ابن حبان ورتبه على الأبواب. وأيضا ابن حبان متساهل في الحكم على الحديث بالصحة، ولكنه عند العلماء أقل تساهلا من الحاكم، أقل تساهلا في الحكم على الحديث بالصحة من الحاكم. فإذا ما أتانا الحديث في المستدرك لا بد من البحث والفحص، وكذلك إذا كان عند ابن حبان أو عند ابن خزيمة في صحيحه، وإن كان أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحديه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد. موضوع المستخرج، وأن يأتي العالم المصنف إلى كتاب من كتب الحديث يخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، لأنه لو التقى مع صاحب الكتاب ومر به في أثناء الرواية ومضى بعد ذلك في الإسناد لكان راويا من رواة الكتاب الذي يستخرج عنه، ولكنه لا يروي من طريق صاحب الكتاب. يعني إذا جاء أبو بكر الإسماعيلي فأخذ صحيح البخاري وأراد أن يصنع عليه مستخرجا فيروي أحاديث البخاري بأسانيد لنفسه، فكأنه قام مقام البخاري في رواية أحاديث البخاري بأسانيد سوى أسانيد البخاري، فيروي عن شيوخه من غير أن يكون راويا ذلك الحديث من طريق البخاري. وأما إذا مر بالبخاري ثم مر بعد ذلك في بقية الإسناد فإنه يكون قد أتى برواية لصحيح البخاري عينه، ولكن يروي ما يستخرج عليه من الكتب المصنفة من غير صاحب الكتاب الذي يستخرج عليه. فإذا أتى أبو عوانة الإصفرايني بنسخة من صحيح مسلم ثم تتبع الأحاديث يروي عن شيوخه هذه الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه يرويها، فينبغي عليه أن يرويها بأسانيد من غير صاحب الكتاب الذي يستخرج عليه وهو مسلم رحمة الله عليه، فيروي ذات الأحاديث من طريق شيوخه يلتقي مع البخاري في شيخه أو شيخ الشيخ، ولكن لا يروي عن البخاري نفسه، وإلا كان راويا لذات الكتاب، ولا يروي عن مسلم نفسه، وإلا كان قد أتى بطريق أو برواية للكتاب ولا يكون مستخرجا عليه. هؤلاء الذين استخرجوا صنعوا مستخرجات يروون الأحاديث بأسانيد لأنفسهم، هذه الأحاديث هي الأحاديث ذاتها التي في الكتب التي يستخرجون عليها، فالبخاري ومسلم صحيح البخاري وصحيح مسلم يستخرج عليهم المستخرجون من العلماء بأسانيد لأنفسهم من غير طريق صاحب الكتاب. هذه الأحاديث هل توافق الأصل أو تختلف عن الأصل أحيانا في بعض اللفظ أو في كثير منه؟ هل التزم أصحاب المستخرجات في المستخرجات موافقة الصحيحين في الألفاظ؟ لم يلتزموه ولم يلتزموا الموافقة، لأنهم إنما يروون الألفاظ التي وصلتهم لا من طريق صاحب الكتاب حتى يوافقوا في اللفظ، وإنما من طريق شيوخهم، وحينئذ قد يكون هنالك زيادة أو نقص أو اختلاف وتفاوت قليل في بعض الألفاظ. وأما إذا وقع اختلاف وتفاوت كبير بين ما يستخرجه وما يستخرج عليه فإنه لا يعد حينئذ مستخرجا، وإنما أتى بكتاب جديد، لأن شرط الاستخراج أن يروي ذات الحديث ولكن من غير طريق الشيخ الذي يستدرك عليه يستخرج عليه في كتابه. المؤلفون القدامى أخرجوا ما أخرجوا في كتبهم كالبيهقي والبغوي وشبههما، أخرجوا ما أخرجوه في كتبهم بالأسانيد، ويقولون أحيانا كما ترى مثلا في شرح السنة للإمام البغوي يروي الحديث بإسناد ثم يقول رواه مسلم أو رواه البخاري. هل لو أنت ذهبت فأخذت الحديث من شرح السنة أو من سنن البيهقي ورأيت الإمام المصنف الذي روى بإسناده هذا الحديث ذكر بعده رواه مسلم أو رواه البخاري أو رواه الشيخان، تروي الحديث على أنه هو اللفظ بعينه الذي جاء في البخاري أو في مسلم أو فيهما معا؟ لا، لقد وقع تفاوت في ذلك، ومرادهم من قولهم رواه مسلم أو البخاري أو هما معا أنه قد ورد أصله، ورد أصله لم يرد لفظه وإنما ورد أصله. فإذا أردت أن تعزو فعليك أن تعود، عليك أن تعود من أجل أن تقول إنما رواه مسلم أو البخاري بغير هذا اللفظ بزيادة أو بنقص أو بتفاوت بوضع كلمة مكان كلمة. فللأمانة هاهن إذا ما نظرت في شرح السنة مثلا للإمام البغوي وهو كتاب جليل ووجدت الإمام يروي ما يروي بإسناده في هذا الكتاب في شرح السنة ثم يقول رواه البخاري أو رواه مسلم أو هما معا متفق عليه، فاحذاري أن تأخذ الحديث من شرح السنة ثم تعلم ذلك خطيبا أو كاتبا أو داعيا أو معلما أو مهذبا ثم تقول رواه البخاري أو رواه مسلم من غير أن تعود إلى أصل الرواية، لأن التفاوت واقع كما هو معلوم. فلا يجوز أن ننقل حديثا ونعزوه إلى شرح السنة أو إلى سنن البيهقي رحمة الله عليه أو إلى كتاب من كتب المستخرجات أو إلى كتاب من كتب المستخرجات كالمستخرج لأبي نعيم على البخاري ومسلم معا، يستخرج على البخاري ويستخرج على مسلم رحمة الله عليه. فلا يجوز أن ننقل الحديث من غير صحيح البخاري أو صحيح مسلم من كتاب من كتب المستخرجات أو كتب الشروح كشرح السنة أو أيضا مثل سنن البيهقي ونعزو ذلك إلى البخاري أو إلى مسلم إلا بأمرين: أن نعود إلى الحديث فنقابل الأصل بما هو مروي، فحينئذ لا نقول إننا قد أخذنا الحديث ممن أخذناه منه بدءا وإنما عدنا إلى الأصل، حينئذ نقول رواه البخاري لأننا عدنا إلى صحيح البخاري وكذلك إلى مسلم. أو يقول الذي يروي ذلك أو يستخرج أخرجه أو رواه البخاري أو مسلم بلفظه، فإذا قال بلفظه فقد دل على أنه لا تفاوت هنالك. العلماء عندما يأخذون صحيحا من الصحيحين أو يأخذون الصحيحين معا ثم يرون أحاديث الصحيح أو الصحيحين بأسانيد لأنفسهم من غير طريق صاحب الكتاب كمسلم أو كالبخاري عليهما الرحمة، ما الذي يمكن أن يفيدنا هذا العمل؟ هذا الاستخراج وهذه المستخرجات ما فائدتها؟ ذكر العلماء فوائد للمستخرجات على الصحيحين تبلغ 10 من الفوائد، تبلغ هذه الفوائد 10، ذكرها الإمام السيوطي في التدريب وذكر الإمام الحافظ ابن الصلاح بعضها، فقال إن ما نفيده من ذلك ونستفيده هو علو الإسناد، لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا من طريق البخاري مثلا لو رواه من طريق البخاري لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به عن في المستخرج، لأنه الشرط أن لا يروي عن البخاري عن صاحب الكتاب وإنما يروي عن شيخه أو عن شيخ شيخه، فيقع هنا بإسناد عال، فيقع بإسناد عال. أيضا أنه ربما زاد في روايات المستخرجين بعض الألفاظ، والزيادة في قدر الصحيح فائدة، فتقع ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث تكون في الصحيحين أو في أحدهما، ويأتي المستخرج بهذه الزيادات في طريقه التي أتى بها، يروي من غير طريق صاحب الكتاب، من غير الشيخ الذي روى الكتاب، فيأتي بألفاظ، هذه الألفاظ تكون زائدة على الأصل الذي يستخرج عليه، فهذه فائدة. أيضا لم يعد عندنا طريق واحد يروى به هذا الكتاب صحيح البخاري، البخاري عن شيوخه، وإنما وردت ذات الأحاديث من طريق آخر أيضا. فعندما ترد الأحاديث بكثرة الطرق فإن ذلك يفيدها قوة ويزيدها قوة وشدة، وهذا نحتاجه أيضا عند الترجيح. من هذه الفوائد أيضا التي نستفيدها من المستخرجات على الصحيحين، أن يقع الحديث في الصحيح عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرج صريحا، قد صرح فيه بالسماع وبالتحديث، فحينئذ هذه العلة التي تأتي من رواية المدلس بالعنعنة قد زالت وتكون في الأصل في الصحيحين أو في الصحيح. وأيضا من الفوائد أن يقع في الصحيح حديث فيه عن مبهم، عن مبهم، فحدثنا فلان أو حدثنا رجل، أو عن مهمل يمكن أن يشترك معه غير، فقال محمد أو حدثنا محمد، من غير تمييز، فيأتي المستخرج فيميز ذلك، فيأتي المستخرج فيميز ذلك، فيوضح لنا المبهم ويزيل عنا هذا الإهمال الذي وقع في رواية الأصل، فهذه فائدة. وأيضا أن يروي مصنف الصحيح عمن اختلط ولم يبين الراوي صاحب الصحيح، ولم يبين هل سماع ذلك الحديث من المختلط في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. قال العلماء عندهم أصول في ضبط النقل، ومن أطرف ما هو عندهم، ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في مبحث الحديث الحسن، أنه كان عندهم أن يحدث المحدث ويروي الراوي حديثا ثم ينساه، فيحفظه من سمعه من تلامذة، فيحدث به التلميذ بمحضر شيخه الذي نسيه، فيقول حدثنا فلان، أو قال شيخنا قال حدثنا فلان، فيقول له الشيخ هذا لا أعرف، لم أحدثت به، نسيه، فيقول له التلميذ بل حدثتنا به، لو رده الشيخ لجرحه، لو رده قال لم أحدث به هذا كذب علي، ولم يحتمل نسيان نفسه لكان جارحا للتلميذ مسقطا له، لأنه يعني إذا قال لم أحدث به من أين أتيت به فكأنما يرميه بالكذب عليه، ولكن يقول أنت على ثقة من أني حدثتك يحتاط، فيقول نعم حدثتنا يا شيخنا بكذا. فإذا أراد الشيخ بعد التذكر أن يروي الحديث الذي نسيه وتذكره تلميذه فأعاده عليه، يقول حدثني فلان تلميذي عني أني حدثته عن فلان عن فلان يبلغ به. وفيه جزء للإمام السيوطي، هو جزء من حدث ونسي، من حدث ونسي، فلما تذكر لم يجد لنفسه أن يعود بعد النسيان إلى ما ذكر به، وقال حدثنا فلان، فسمع التلميذ فقال حدثنا شيخنا قال حدثنا فلان يبلغ به، فلما عرض على الشيخ أنكره، فلما ذكر به ذكره، فلما أراد أن يحدث به أبى إلا أن يأتي الأمر على وجه، فيقول حدثني فلان عني أني حدثته عن فلان حديث من حدثه ونسي. بل إن بعضهم قد تشدد كما في الكفاية ذكر ذلك للخطيب البغدادي رحمة الله عليه، فيها هل يجوز أن نغير قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، سأقول لا، بعض هؤلاء يقول لا يجوز أن تقول فيما هو مثبت أو فيما هو مروي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أردت أنت أن تعيد تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم أن هذا لا يجوز. هؤلاء الذين لا يرون ولا يرون الرواية بالمعنى، هو مبحث يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فلأن الرواية بالمعنى قد ظلم بها علم الحديث ظلما بينا، وكثير من الناس يقولون حتى إن النحاة لم يحتجوا بالأحاديث ولم يدخلوا الأحاديث في الاحتجاج النحوي، وهو كلام أصح الخلق. يقول بعضهم إن النحاة إنما صدقوا وحادوا عن الاستشهاد بالحديث النبوي فيما ذهبوا إليه من قواعدهم بتقريراتها، لأن الحديث النبوي روي بالمعنى، هذا خطأ. النحاة لم يبتعدوا عن الحديث لهذا السبب. النحاة لو كان الحديث قد روي بالمعنى فقد روي عن أفصح الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان النحاة يذهبون وأهل اللغة كانوا يذهبون إلى البوادي ويسيرون في الفلوات من أجل أن يسمعوا اللغة بشواهدها من الأعراب الأجلاد، ويأخذون هذه اللغة من فم هؤلاء للاستشهاد وتقرير القواعد، أفلا يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بذلك وأحق؟ فلم يصدق النحاة عن الاستشهاد بالحديث النبوي في تقرير القواعد النحوية والصرفية وغير ذلك لهذه العلة، وإنما للخلاف حول التصحيح والتضعيف. لأن الرجل من النحاة ربما أخذ بالحديث فقرر القاعدة وبنى عليه، فيأتي المحدث فيقول هذا حديث موضوع، فماذا يصنع النحوي حينئذ؟ أيضرب رأسه بالحائط أو يضرب الحائط برأسه؟ ماذا يصنع؟ قرر القاعدة وأزال الإشكالات ووضع الحدود وقاعد القواعد، ثم يأتي إليه المحدث الناقد الجهبذ فيقول ما استشهدت به لا يثبت عن الرسول، هذا كذب، هذا موضوع، وإنما هو من صنعة فلان، وهذا فلان هذا ليس من أهل العربي، إلى غير ذلك من الخلافات حول التصحيح والتضعيف. فإذا جاء الرجل الذي يروي الحديث، إذا جاء الرجل الذي يروي الحديث فحمل الحديث عن شيخ قد اختلط، أصابه في عقله شيء وخرف لكبر السن مثلا، وأصابته آفة من الآفات فذهبت بعقله كاحتراق ضاره أو موت ولده أو ذهاب ماله، فيصيبه شيء من تلك العوارض الإنسانية التي تصيب الخلق، نسأل الله السلامة والعافية، فيختلط. فعندما يختلط يميز العلماء بين روايته قبل الاختلاط وروايته بعد الاختلاط، ويميز العلماء في الرواة عنه. يميز العلماء من أهل الجرح والتعديل في رواة الرواة عن المختلط، هل سمع منه قبل فلان كان سماعه منه قديما، يعني سمع منه قبل اختلاطه، ففلان عن فلان وإن كان مختلطا لا تضر، وأما إذا سمع منه بعد اختلاطه فلا شيء، وأما إذا كان سمع منه قبل اختلاطه وبعد اختلاطه فلا بد من تحرير هذا الموضع لكي ننظر هل سمع منه هذه الرواية قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط. يعني مثلا يقولون إنه اختلط بعدما نزل نيسابور، فإذا فلان لم يسمع منه إلا بنيسابور، فإذا سمع منه بعد الاختلاط، وفلان قد سمع منه قديما، سمع منه في صنعاء وفي مكة قبل أن يدخل نيسابور، وفلان سمع منه هذا الشيء بنيسابور يرويه أو قبل أن يدخل نيسابور، يعني قبل اختلاطه، فما سمعه قبل الاختلاط فذاك، وما سمعه بعد الاختلاط فهو مردود. يأتي الإمام البخاري أو الإمام مسلم رحمة الله عليهم فيروي عمن اختلط، ليس هو الذي يروي عمن اختلط حتى ولو كان في الإسناد رواية راو عمن اختلط، ولا يدرى هل هذه الرواية عن هذا المختلط قبل اختلاطه أم بعد اختلاطه، أمر موهم مشتبه. فيأتي المستخرج فيروي الحديث من طريق آخر أو بطريقة تظهر وتبين، لأن رواية فلان قديمة عن فلان يعني مقطوع بأنها قبل اختلاط، فيأتي لأنه يأتي بطريق آخر، فيأتي بالرواية فيزول هذا الاشتباه، ونعلم أنه هذا الراوي يروي عنه قبل الاختلاط لا بعده، فيكون هذا من الفوائد التي نتحصل عليه. الذي يحكم به صحيحا مما رواه الشيخان في صحيحيهما هو ما رواه بالإسناد المتصل، فهذا هو المحكوم بصحته. ما رواه بالإسناد المتصل هو المحكوم بصحته في الصحيحين. وأما ما علقاه أو ما ذكره البخاري رحمة الله عليه في تراجم الأبواب، وقلنا إن التراجم التي هي في صحيح مسلم ليست من صنعة مسلم، وإنما هي من صنعة الشراح عليه، يعني على كتابه. هذه الأشياء التي وردت غير متصلة الإسناد في الصحيحين يقال لها المعلقات. ما حكم ما هو معلق مما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أو ذكراه في صحيحيهما؟ عند البخاري رحمة الله عليه خلافا لما ذهب إليه ابن الصلاح كثير من المعلقات، وأما مسلم رحمة الله عليه فإن معلقاته لقلتها قد بحثها الحافظ أبو علي الجياني في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل، وحقق صحتها وهي 12 حديثا. عند مسلم من المعلقات 12 حديثا فقط، ما علقه هو ووصله 5، وما علقه ووصله غيره 1، وما أبهم فيه شيخه وعده بعض العلماء معلقا بقية ذلك، يعني 6 أحاديث. وجميع هذه الأحاديث وردت موصولة سواء عنده أم عند غيره. وإذا فلا يمكن أن يقال إن صحيح مسلم يعيبه شيء من أمر التعليق فيه، لا يعيبه شيء من أمر التعليق. وكذا البخاري لأنه لم يروي ذلك بالإسناد المتصل، ولا هو داخل في الحكم على الحديث بالصحة وعدمه، فما هو مروي بالإسناد المتصل في صحيح البخاري فهو كالشمس في رائعة الضحى، وكذا عند مسلم عليه الرحمة. وأما المعلقات عند مسلم فهي 12 حديثا معلقة، وقلنا إن المعلق ما سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر، ولو حدث إلى الصحابي، كان يقول البخاري قال سعيد بن المسيب قال حدثنا أبو هريرة قال رسول صلى الله عليه وسلم، هذا معلق، لأن البخاري لم يلق سعيدا وبينهما متاوز. وكذلك إذا قال مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي ذكره الإمام مسلم وأورد فيه مبهما من شيوخه، مبهما ما أبهم فيه مسلم رحمة الله عليه بعض هؤلاء الشيوخ، عده بعض العلماء معلقا، لأنه إذا أبهم شيخه ولم نستطع أن نقع على حقيقة تحقيقه بإزالة الجهالة عنه فكأنه يروي عن لا شيء، فكأن الانقطاع وقع في مبدأ السند، وحينئذ يكون الحديث معلقا، فعده بعض أهل العلم معلقا. إذن 12 حديثا عند الإمام مسلم وقعت معلقة على حسب الجاري عليه علماؤنا عليهم الرحمة. علق ووصل هو في ذات الكتاب 5 أحاديث، وإذن فقد زال هذا التعليق، علقها في موضع ووصلها في موضع آخر، وعلق حديثا واحدا وصله غيره. وأما بقية الأحاديث فإنه قد علقها رحمة الله عليه، وعدت كذلك لأنه أبهم شيخه فيها فعدت معلقة ووردت موصولة، جميع تلك المعلقات في مسلم سواء عنده أم عند غيره. البخاري رحمة الله عليه معلقاته غلقها الإمام الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق، تغليق التعليق، لأن المعلق لما يحذف من بدء إسناده راو أو أكثر فكأنما صار بابه مفتوحا، فيأتي الحافظ ابن حجر بهذا الذي حذفه الإمام البخاري من الإسناد فيذكره على الوجه، فكأنما يغلق ما كان مفتوحا هاهنا، فيضع هاهنا ما يسد تلك الفجوة التي تركها الإمام البخاري، فصنع تغليق التعليق ووصل فيه تلك المعلقات التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه رحمة الله عليه. البخاري ذكر تلك المعلقات بصيغتين، صيغة الجزم وغير ذلك، فما ورد بصيغة الجزم عند الإمام البخاري من معلقاته كقال وأمر وذكر وحدث فهذا محكوم بصحته عن المضاف إليه، محكوم بصحته عن المضاف إليه. يعني إذا قال قال سعيد بن المسيب قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم كذا، إذا قال البخاري قال ابن عباس، ذكر ابن عباس، أمر ابن عباس، حدث ابن عباس، هكذا بصيغة الجزم، فهذا مقطوع بصحته عن المذكور عنه، مقطوع بصحته عن المذكور عنه. وأما إذا ما روى ذلك بصيغة التمريض يعني بغير صيغة الجزم، فقال مثلا يروى عن ابن عباس قوله، فهذا لا يحكم فيه بصحة للمضاف إليه، وإنما يبحث فيه، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، ولكنه لما رواه هكذا بصيغة التمريض، لما روى هكذا بصيغة التمريض. العلماء رحمة الله عليهم يقولون لعله كان على غير شرط، لعله كان يعني هذا الأثر الذي علقه، هذا الخبر الذي علقه، لعله تأدى إليه بإسناده موصولا مغلقا من غير ما تعليق فعلقه لأنه على غير شرط. وبعضهم يقول إن من أسباب التعليق أيضا إنما هو الملال، وأن العلماء رحمة الله عليهم كانوا أحيانا يكتبون تعليقا من غير ما ذكر الأسانيد، ولكن لا يكون ذلك في كتاب مثل صحيح البخاري رحمة الله عليه، لأن البخاري أخذ زمنا طويلا في تصنيفه وما وضع فيه إلا ما وافق شرطه رحمة الله عليه، فما كان معلقا بغير صيغة الجزم عند البخاري فليس فيه حكم بصحة نسبته إلى المضاف إليه. ومع ذلك فليس وإن كان على غير شرط البخاري فليس واهيا، لأن الإمام البخاري لم يستجز بل لم يصنع شيئا من ذلك، ولم يدخل أمرا واهيا في كتاب شرط فيه الصحة وهو في أعلى درجات الصحة كما هو معلوم. وأما ما أتى من المعلقات بصيغة الجزم يقول فيها البخاري لمن قال القول الذي ينسب إليه مقطوعا به بصيغة الجزم قال وأمر وذكر، فهذا حكم بصحته عن المضاف إليه. الصحيح ليس درجة واحدة وإنما هو درجة، ولعلك تستشعر هذا في بحث العلماء عليهم الرحمة لما سموه بأصح الأسانيد، فهذا أصح وهذا صحيح، والتفاضل هنا في أصل الصحة، فأصل الصحة عند التفاضل ثابت للجميع. يعني إذا كنا نرى أمرين، هذا صحيح وهذا صحيح في ذاته، ولكن عند نسبة أحدهما إلى الآخر فهذا أصح من هذا. عند التفاضل كما هو معلوم أنت تثبت أصل الصفة التي تفاضل فيها للشيئين معا، ولكن يزيد الوصف في أحدهما على الآخر. وإذا فعندما ترى أصح الأسانيد فهناك أصح الأسانيد وهو هناك أيضا إسناد هو صحيح، ولكنه بالنسبة إلى أصح الأسانيد ليس بذاك، ولكن هو يجامعه في الوصف بالصح. وإذا فالصحيح مراتب. يقول علماء إن أعلى هذه المراتب ما كان مرويا بإسناد من أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سلسلة الذهب، ويقابلها إن شاء الله في الضعيف سلسلة الكذب، سلسلة الذهب وسلسلة الكذب. فهذه السلسلة التي مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عند البخاري عليه الرحمة، فما ورد بها هل هو يكون في أعلى درجات الصحة؟ هناك خلاف في أصح الأسانيد، وعليه فالتفضيل بين ما صح على مثل هذا الأمر المختلف فيه هو أمر غير محمود إلا عند الترجيح كما هو معلوم، إن لابد من شيء نرجح على أساس المرجحات كثيرة عدها الإمام السيوطي كما قلنا في تدريب الروايه فبلغت 100 وجه من وجوه الترجيح، حتى إنهم وصلوا إلى حد الترجيح بأن يكون الرجل قعيدا في علم كعلم النحو مثلا. فإذا كان الراوي قد اجتمعت فيه شروط وتوفرت فيه شرائط وكان الآخر الذي يروي الحديث الآخر الذي نريد أن نصل فيه إلى حد الترجيح في الحديث الذي يكون ظاهره متعارضا مع الآخر نريد أن نرجح فنذهب إلى وجه من وجوه الترجيح، فتجد الراوي كان أقعد بعلم من علوم الآلة من الراوي الآخر، يكون هذا وجه من وجوه الترويج. أيضا الذي هو في رتبة أقل من الرتبة التي مرت ما كان مرويا من طريق رجال هم أدنى من رجال الإسناد الأول، الإسناد الأول أصح الأسانيد، حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، وبعد ذلك ما يكون كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى 7 مراتب، ما اتفق عليه البخاري ومسلم هذا أعلى المراتب، ثم ما أخرجه البخاري وانفرد به، ثم من انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لم يكن على شرطهما، يعني صح عند غير الشيخين من الأئمة وإن لم يكن على شرطهما. فأعلى الحديث الأحاديث رتبة وأعلى الصحيح صحة هو ما اتفق على إخراجه الشيخان في صحيحيهما، ثم ما انفرد البخاري به، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما معا، ثم ما كان على شرط البخاري وحده، ثم ما كان على شرط مسلم وحده. والذي تلحظها هنا في شرط البخاري ومسلم لأن شروط الأئمة فيها دقة، والعمل كان عملا عمليا تطبيقيا ولم يكن قواعد نظرية تقال وتؤدى، وإنما كان عملا يبنى عليه، كانت قواعد نظرية تتحول إلى عمل. وما زال العلماء إلى اليوم يبحثون عن شرط للشيخين في صحيحهما وكل يدلي بدلو، فالذي يكون واضحا عندك ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرج، يعني أن يكون الحديث من رواية رجال أخرج الشيخان لهما في صحيحهما أو أخرج له واحد من الشيخين في صحيحه، وقلنا إن هذا وحده لا يكفي، هذا وحده لا يكفي، بل لا بد من فحص الحال، وحتى اللقاء مع المعاصرة قد يكون مغموزا فيه أحيانا. وكما مر ذكر أن هشيما لما دخل على الزهري فكتب عنه 24 حديثا في عدة صحائف، ثم خرج من عند الزهري، فلما كان خارجا في يوم ريح شديدة مر ببعض أصحابه فقال ما هذا الذي معك أرينيه، فلما أراد أن يريه ذهبت به الريح فطار مع الريح، فكان يحدث به بعد عن الزهري، يحدث هشيم به عن الزهري من غير ما تثبت فضعف في الزهري خاصة، وهذا ضعف نسبي، وهناك قوة نسبية وهناك ضعف نسبي، وهذا أمر من الأمور الغامضة. وعليه فلا يكفي في التصحيح والتضعيف أن تأخذ الإسناد كأنه عملية حسابية، قال فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، اذهب إلى كتب الجرح والتعديل واستخرج حالة فضعها جانبا، فلان اذهب إلى كتب الجرح والتعديل فاجعلها بعده نهرا، ثم إلى الآخر إلى آخر الرواة، فترى هذا ثقة متقن حافظ وهذا ثقة متقن حافظ ويكون الحديث ضعيف. كيف؟ وشيء من رواة الصحيحين والزهري من رواة الصحيحين، وشيء ثقة فحل حافظ، والزهري إمام علم ثابت، ومع ذلك رواية هشيم عن الزهري خاصة لم يخرجها واحد من الشيخين. ليه؟ لأن هنالك ضعف نسبي في هشيم عن الزهري خاصة، هو أمر دقيق. ولذلك يقولون إنما هو إلهام، هو إلهام. وما ينفعك إذا ما ذهبت بالدينار الزائف إلى الصيرفي، إلى الصيافين والأصائغ، فقلت له ما حال هذا؟ فقال لك بعد فحصه، مجرد ما ينظر فيه هو يعلمه ملكا، فتحصل عليها صاحبك لعلم في علمه. فإذا ما نظر، إذا ما نظر قال هذا زائف. ما ينفعك لو أنك أصررت على أنه صريح غير زائف، وأين يروج؟ هو قال لك إنه زائف وهو صاحب الصنع، ولو ذهبت به ما ذهب وأين ذهب، فلن يزيده ذلك شيئا على الوصف. فكذلك الرجل من أهل العلم في علمه، وعلماء الحديث هم أخبر بصنعتهم وأدرى بما يقولون، فكان الواحد منهم يدري أمثال هذه الأشياء، وهذه العلة الغامضة، فيكون الحديث مرويا عن الرجال الصحيحين، فتقول هذا شرط الشيخين. ما شرطهما في ظاهر الأمر؟ هشيم من رواة الصحيحين، نعم، الزهري من رواة الصحيحين، فأي حرج حينئذ من أن يقال هو على شرطهما؟ لا، ولا على شرط واحد منهم، أن هنا ضعف نسبي، والشيخان لم يخرج هشيم عن الزهري خاصة، وهشيم حافظ مثبت ثقة، وكذلك يفوقه في هذا الوصف الإمام الزهري رحمة الله، إلى غير ذلك من تلك الدقائق. فما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، وما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة مما لم يكن على شرطه. فلا يذهبن في الإنسان بوهمه إلى أن شرط الشيخين أنه متى ما روى البخاري أو مسلم في كتابه عن واحد فقد تحصل الشرط، قد يكون من رجال الصحيحين وفيه مغمز وليس على شرطهما. هذا الشرط لم يفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو أمر عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح، ومع ذلك فمعلوم أن ما ورد في الصحيحين سوى ما ورد في غيرهم، لا لشيء إلا لأن هنالك شرطا خفيا. هو خفي في ذاته أم خفي عمن أتى بعد؟ وهل خفاؤه خفاء مطلق أو هو خفاء نسبي؟ بل هو خفاء نسبي، ومع البحث والفحص والارتقاء في معرفة الحديث بعلله وبأصوله وفروعه يتمكن الإنسان بالتتبع والاستقراء لأساليب الشيخين في صحيحيهما من معرفة ما يظن أنه شرطهما أو شرط واحد منهما رحمة الله عليهما. وأحسن ما قيل في شرط الشيخين أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مروياً من طريق رجال الكتابين أو أحدهما. انظر، لو توقف عند هذا لعكر عليه، ولكن مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم. إذا قالوا، يعني قال العلماء متفق عليه، فمرادهم اتفاق الشيخين، يعني اتفاق الشيخين على صحة الحديث لا اتفاق الأمة، إلا أن اتفاق الأمة لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقول. وأعدل ما يقال في هذا يعني متفق عليه، يعني اتفقت عليه الأمة، الأمة اتفقت على أمر، أمر مجمل، أمر كلي، وهو أنه ليس بعد كتاب الله تبارك وتعالى أصح صحة من كتابي البخاري ومسلم، هذا في مجمله. وأما على حسب أفراده، على حسب أفراده، فقد ترى الحديث المذكور في مسلم أعلى من الحديث المذكور عند البخاري رحمة الله عليه، مع أننا جملة نقول كما يقول الجمهور إن صحيح البخاري أعلى صحة من صحيح مسلم، ومع ذلك هذا على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. وقد ترى الحديث في صحيح مسلم أعلى صحة من نظيره في صحيح البخاري رحمة الله عليه. كذلك لما قال العلماء إن ما هو متفق عليه يعني ما أخرجه الشيخان واتفق على إخراجه في صحيحيهما قد اتفقت الأمة على قبول، نعم على قبوله إجمالا لا تفصيلا، وإلا فإن بعض الحروف اليسيرة قد انتقدت عليهما كما فعل ذلك الإمام الدارقطني في كتابه الإلزامات والتتبع. صحيح أن العلماء تتبعوه هو رحمة الله عليه، تتبعوه هو فيما ألزم به وتتبع له، فأما ما تتبعه رحمة الله عليه فإنما أخذ العلماء ببحثه وفحصه، وجملة ذلك وجدت في صالح الشيخين لا في صالحه رحمة الله عليهم جميعا. وأما ما ألزم به فهو غير ملزم، يعني إذا قال مثلا الإمام الحاكم هذا الحديث على شرطهما ولم يخرجه، وأي شيء في ذلك، وهل التزم الاستيعاب؟ لم يلتزم الاستيعاب، فلا حرج إذا لم يخرجه. فإذا ما ألزمناهما بأن هذا على شرطكما فلما لم تخرجه؟ وهل قال سنخرج كل شيء مما هو على شرطنا؟ لقد ترك مما هو صحيح الكثير رحمة الله عليه. فالأمة تلقت ذلك قبولا إجماليا، تلقيا حسنا، وقبلته قبولا إجماليا كليا عاما. وإلا ففي الصحيحين ممن تقد على الشيخين بعض أحرف يسيرة وإن كانت مدفوعة في جملتها. الحديث الصحيح يمكن أن يكون غريبا، ولذلك السؤال هنا هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا؟ يعني أن يأتي من طريقين لا من طريق واحد على أقل تقدير، لأن الحديث العزيز هو ما كان في طبقة من طبقات إسناده راويان، ما كان في طبقة ولو واحدة من طبقات إسناده راويان. فإذا وجد راويان في طبقة واحدة فقط حتى من طبقات الإسناد، وجد راويان ولو في طبقة واحدة عد حديثا عزيزا. فهل يشترط في الحديث لكي يكون صحيحا أن يكون مرويا من طريق آخر؟ لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، بمعنى أن يكون له إسنادان فأكثر، يعني إن إذا ما توفر هذا الحد الأدنى، إذا ما توفر فتوفر الحد الأعلى، فتوفر الحد الأعلى يكون من باب أولى. يعني إذا كان توفر إسنادين للحديث واجب لكي يكون صحيحا، فمعنى ذلك أنه يمكن أن يتوفر له ما فوق ذلك ولكن لا يقل عن إسنادين أبدا. يمكن للحديث أن يكون صحيحا من غير أن يكون عزيزا. فالحديث الغريب ولو كان غريبا غرابة مطلقة، وهو غريب غرابة مطلقة يعني فرد مطلق، غريب مطلق يعني الغرابة في أصل السند، فإنه يكون غريبا هكذا، ومع ذلك ليكون في أعلى درجات الصحة، لأنه مما رواه الشيخان في صحيحيهما، وقد مر ذكر ذلك في مبحث الغريب لما نظرنا في حديث إنما الأعمال بالنيات، لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد ابن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواه بعد ذلك جمع من الأئمة عن يحيى، ولكن تفرد به عمر، وتفرد عن عمر علقمة، وتفرد عن علقمة محمد بن إبراهيم، وتفرد يحيى بن سعيد بعد ذلك عن محمد بن إبراهيم. والحديث في أعلى درجات الصحة، وهو غريب غرابة مطلقة في سنده على هذا التتابع في الغرابة. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
وعندنا ما هو أجل عن الشافعي أيضا، أنه لما ذهب إلى الإمام مالك ليتلقى العلم عنه ويحمل عنه الموطأ والمسائل، وأخذ يقرأ بين يدي الإمام رحمة الله عليه، وكان الله تبارك وتعالى قد آتاه خيرا كثيرا، وكان يتمتع بذاكرة صماء، حتى إنه لما دخل المجلس وكان ناحية ومالك رحمة الله عليه في الروضة الشريفة يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهبته هيبة شديدة، لأنه يبلغ بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس في الروضة ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يشير مالك يقول عن صاحب هذا القبر ويشير إلى قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأن الإسناد كما ترى قريب من قريب. قال فهبته، وحدث ببضعة عشر حديثا، ولم يكن مع الشافعي رحمة الله عليه، ولم يكن قد نبت في صدغيه أو في عذاريه شعر بعد، كان ابن 14 عاما، ولما سافر من مكة إلى المدينة ونزل كان عند الإمام مالك في حلقة الدرس بعيدا، فكان مالك رحمة الله عليه يروي الإسناد والمتن، والشافعي يجعل أصبعه في فمه ويكتب بأصبعه على راحته، ولحظه مالك رحمة الله عليه، فلما فرغ المجلس وانصرف الناس ولم يبقى إلا القليل أشار إليه مالك رحمة الله عليه، فلما جاء عنده استنسبه فنسب نفسه، ممن ومن أين؟ من مكة، كيف حال أهل الحرم؟ بخير ولله الحمد، وممن أن؟ فاتضح أنه مطلبي قرشي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس له وفي الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال إن لك شرفا، فلما رأيتك سيء الأدب؟ فقال وما رأيت من سوء أدبي؟ قال أنا أحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعبث بريطك على راحتك؟ فقال كنت أكتب الحديث، يعني الذي أسمع. قال فأرني يده، فلما أراه نظر فلم يجد فيها شيء، فقال الشافعي معتذرا إن الريق لا يثبت على اليد، ولكن إن شئت أن أرد عليك ما حدثت به منذ اليوم رددت. قال فرد، فقال حدثنا مالك قال حدثنا فلان، واتصل الإسناد حالا لا مآلا، حدثنا مالك قال حدثنا فلان، قال وأشرت إلى القبر الشريف نحوا من إشارته عن صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرددت عليه الحديث سردا، فعظمت في عينه جدا، حتى إنه لما أخذ بيده وكان معه في بيته وهو يدخل يقول له، عندما أمره بأن يركب الدابة، ولم يكن مالك يركب دابة في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول لا أركب دابة تطأ بحافرها أرضا تضم جسد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أراد أن يستنزله عند البيت قال انزل يا أبا عبد الله، ادخل يا أبا عبد الله. يقول الشافعي هو ابن 14 عاما، وكان مالك قد نيف على 70 رحمة الله عليه. فالحاصل أن الضبط هو تلك المنة التي تشتمل الملكات العقلية في كمالها من نباهة وعدم غفلة ومن يقظة وحسن فهم وحفظ ومعرفة لأحوال الناس، وضبط صدر وهو الذي يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، استحضار ما قد وعته الذاكرة متى شاء. وضبط الكتاب هو صونه، صون الموصوف بالضبط صونه لكتابه عن تطرق الخلل إليه من حين يسمعه إلى أن يؤديه، إلى أن يؤديه. ومعلوم أن ابن الصلاح رحمة الله عليه قد ذكر في المقدمة منع الرواية من الكتاب، فلا يكون محدثا عند ابن الصلاح، ومن ينحى منحاه لا يكون محدثا من يروي من كتاب. وأما الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ففي التنكيت عليه في نكته على المقدمة رد ذلك، وهو المعروف المشهور المعمول به عند العلماء، لم يشترطوا ضبط الصدر، وإنما اشترطوا على الأقل ضبط الكتاب. وبعضهم لم يكن له كتاب أصلا، فكان يقول الواحد منهم: ما خططت سوداء في بيضاء قط، وإن أهون محفوظي إلى الشعر، وأنا أستطيع أن أنشدكم شعرا شهرا لا أنكف، وهو أقل محفوظي. لا يكرر قاطية، يعني قصيدة، رحمة الله عليه. ماتت الهمم. الضبط يعرف بأن تعتبر رواية الراوي برواية الثقات المعروفين، المعروفين بالضبط والإتقان، فتعتبر رواية الراوي برواية الثقات كأنهم صاروا هو المستوى الذي يصار إليه والمقياس الذي يقاس عليه، فتعتبر رواية الراوي برواية الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. فإن وافقت الأغلب أغلبيا لا جمليا، فإن وافقت الأغلب ولو من حيث المعنى وكانت المخالفة نادرة، عرفنا أنه ضابط، عرفنا أنه ضابط متقن، وإن كثرت المخالفة عرفنا اختلال الضبط عنده. فالمقياس الذي نقيس عليه هو الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. ننظر في مروياته ثم نقيس عليها مرويات الراوي، فإن كان كثير الاختلال في تلك الموافقة فإنه يكون مختل الضبط، وأما إذا وافق أغلبيا لا جمليا كليا، وإنما وافق موافقة أغلبية ولو من حيث المعنى وندر عنده ما يخالف فيه، عرفنا أنه حافظ ضابط. وينبغي أن يتوفر هاهنا أيضا شرط سلبي لكي يكون الحديث صحيحا، وهو عدم الشذوذ، أن لا يكون الحديث شابا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عدل، من غير شذوذ، فيكون الحديث غير شاذ. والشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. فإذا كانت الرواية من طريق من يخالف من هو أوثق منه عد الحديث شاذا. استشكل الحافظ بن حجر هذا الشرط كما مر، وقال إن الحديث تتوفر فيه شروط الصحة، ويأتي ثقة، عدل ضابط، عدل ضابط ثقة، ويروي الحديث من غير ما علة قادحة مع اتصال الإسناد، فعنده عد عدالة وضبط واتصال في الإسناد، وليست هناك علة قادحة، غاية ما هنالك أنه يخالف من هو أوثق منه، فكيف يعد هذا مردودا غير مقبول، وكيف يعد ضعيفا غير صحيح. وذهب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في هذا الاستشكال وفي حله إلى أن الشذوذ يصار به إلى صحيح وأصح، لا إلى صحيح وضعيف، إلى صحيح وأصح، فيكون المخالف الذي يأتي برواية الشاذة وهو عدل ضابط ثقة يخالف من هو أوثق منه، يكون ما يرويه يكون مرويه صحيحا، ومروي من هو أوثق منه أصح، وهذا نحتاجه عند التعارض وعند الحاجة إلى الترجيح، فهذا وجه من وجوه الترجيح. أما أن يكون بعيدا عن دائرة الصحة فهذا استشكال الحافظ القوي، وهو استشكال متين. عدم العلة هو الشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح، اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة، يعني أن لا يكون في الحديث علة قادحة وهي سبب غامض خفي، لا بد أن يكون خفيا يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، فينبغي أن يكون الحديث غير معلول، فإذا ما أعل الحديث خرج من دائرة الصحة إلى دائرة الضعف. هذه الشروط إذا اختل شرط واحد منها لا يسمى الحديث حينئذ صحيحا، وإذا ما توفرت هذه الشروط في حديث صار بها حديثا صحيحا لذاته. ويأتي أمر بعد إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو الخلاف الدائر بين علمائنا في تعريف الحديث الحسن، والذي اختاره الحافظ ابن حجر يذكر ها هنا، لأنه إنما ذكره جملة بعدما ذكر تعريف الحديث الصحيح بأنه خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. الشروط الخمسة التي مر ذكره، قال هو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته. فإذا الحديث الحسن على تعريفه هو خبر الآحاد بنقل عدل خف ضبطه، أو بنقل العدل الذي خف ضبطه. هذا هو الخلاف الوحيد في هذا الشرط بين الحديث الصحيح لذاته والحديث الحسن لذاته، العدل الذي خف ضبطه مع اتصال الإسناد من غير ماعلة ولا شذوذ. المثال هنا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عنة، ولكنها عن عنة في الصحيح، فهي عن عنة عن غير مدلسين. عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور عندما دخل مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث إذا نظرت فيه وجدت إسناده متصلا، كل راو روى عمن فوقه من غير ما واسطة، والعنعنة التي تراها عن مالك أو من مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، هذه العنعنة يعني أن يروي الراوي الحديث عن الشيخ بلفظ عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال سمعت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية بعن يؤدي فيها الراوي بعن، هذه العنعنة. هذه العنعنة لا تضر هاهنا لأنهم غير مدلسين، والعنعنة إذا كانت من غير المدلس لا تضر، إنما تضر العنعنة من المدلس، تضر العنعنة إذا كانت من مدلس معروف بالتدليس، لأنه لا يؤمن أن يكون هاهنا عندما أدى الحديث أداه بالصيغة التي تحتمل السماع وعدمه فقد صار إلى عدمه. فإذا قال المدلس عن لابد من الوقوف، وأما هاهنا فهي محمولة على الاتصال لأنهم غير معروفين بالتدليس، فهذا سند متصل. وهؤلاء الرواة عدول ضابطون، أولهم شيخ البخاري عبد الله بن يوسف ثقة متقن يروي عن مالك بن أنس الإمام الحافظ، ومالك يروي عن ابن شهاب الزهري فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه، وهو يروي عن محمد بن جبير ثقة، يروي عن جبير بن مطعم صحابي، والصحابة كلهم عدول ثقات. ولكن عدول ثقات أم هم عدول؟ وأما الحفظ ففيه نظر، الأصحاب رضوان الله عليهم كان بعضهم يراجع بعضا ويستدرك بعضهم على بعض، لا من حيث العدالة وإنما من حيث الضبط، وهذا أمر مهم. ولذلك عندما نقول إن الأصحاب جميعا عدول، هم عدول تقوى ومروءة، ولا يمكن أن يظن بواحد منهم أنه فيه شبهة وضع شيء على حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم أو الزيادة والنقصان في حديثه صلى الله عليه وسلم، ولكن ما الاستدراكات إذن، وما الوهم وما الخطأ وغير ذلك مما رجع فيه الأصحاب، هذا راجع إلى شرط سوى شرط العدالة وهو شرط الضبط. وأما الصحابة فكلهم عدول، جبير بن مطعم صحابي رضوان الله عليهم جميعا غير شاب، يعني لم يعارضه ما هو أقوى منه، لأن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه هذا هو الشذوذ، وليس فيه علة من العلم، فهذا حديث صحيح توفرت فيه الشروط: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ وعدم العلة، فهو حديث صحيح. إذا صح الحديث وجب العمل به، وجب العمل به وصار حجة من حجج الشرع، ولا يسع المسلم أن يترك العمل به. إذا صح الحديث فبإجماع أهل الحديث ومن يعتد به من الأصوليين والفقهاء فقد وجب العمل به وهو حجة من حجج الشرع. إذا قال العلماء هذا حديث صحيح وهذا حديث غير صحيح، فهل يقطع بالصحة أو عدم الصحة في نفس الأمر أم لا يقطع؟ إن الحديث إذا ما توفرت فيه الشروط الخمسة السابقة وتحققت فيه وصار حديثا صحيحا فهو صحيح على حسب القواعد، صحيح على حسب القواعد لتوفر الشروط فيه، لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر. لما؟ قالوا لجواز الخطأ والنسيان على الثقة رحمة الله عليه، وذكر ذلك الإمام الحافظ ابن الصلاح في المقدمة، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، لجواز أن يخطئ وينسى الحافظ، ولجواز أن يكذب الصادق، إلى غير ذلك من باب الاحتمالات التي فتحوها رحمة الله عليه. والمراد بقوله ماذا حديث غير صحيح يعني لم تتحقق فيه الشروط الخمسة كلها أو بعضها، لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز إصابة من هو كثير الخطأ. هذا كما ترى كأنه مبحث كلامي منطقي عقلي، ولكن الحكم أن الحديث إذا ما ثبتت صحته وتوفرت فيه الشروط فقد وجب العمل به وصار حجة من حجج الشرع، لا يسع المسلم أن يترك العمل به. فذكروا مبحثا وهو ما معنى قولهم أصح شيء في الباب كذا، أصح شيء في الباب كذا. هذا كثيرا ما يستعمله الإمام الترمذي في جامعه، يقول أصح شيء في الباب كذا أو أحسن شيء كذا في الباب، وحديث فلان أصح من حديث فلان وأحسن. هذا كلام تجده للإمام الترمذي رحمة الله عليه في سننه، يقول أصح شيء في الباب كذا. ما معنى أصح شيء في الباب كذا؟ هل هذا حكم على الحديث بالصحة أو الحسن؟ ليس المراد بهذا الإطلاق الحكم للحديث بالصحة أو الحسن، بل المراد المفاضلة، المراد المفاضلة وبيان رجحان بعضها على بعض بقطع النظر عن ثبوت الصحة أو الحسن. يعني عندما يكون عندنا مجموعة من الضعفاء وفيهم واحد هو أقوى هؤلاء الضعفاء، فهذا هو أقوى هؤلاء الضعفاء، فهذه القوة التي توفرت فيه هي قوة بالنسبة إلى ضعفهم، ولكنه إذا جامع الأقوياء، إذا كان بين الأقوياء بان ضعفه هو. فإذا هذه العبارة أصح شيء في الباب كذا، أصح شيء في الباب كذا، لا تثبت صحة ولا حسنة، بل المراد بها المفاضلة وبيان رجحان بعض الأحاديث على بعض بقطع النظر عن ثبوت الصحة أو الحسن. قال النووي رحمه الله لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإذا ما رأيت أصح شيء في الباب كذا فلا تذهبن إلى الصحة قولا واحدا، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيف، كما قال النووي رحمة الله عليه يقولون أصح ما جاء في الباب كذا وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه وأقله ضعفا، إذن هي قوة نسبية وليست بقوة مطلقة، فهذا يحرر أصح شيء في الباب كذا يقولونها وإن كان الذي جاء ضعيفا، ومرادهم أرجح ما ورد وأقله ضعفا. عند العلماء مبحث هو أصح الأسانيد، وهل يقال هذا أصح الأسانيد مطلقا كسلسلة الذهب فيما روى مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم جمع إليها ما رواه الشافعي كما قال العراقي في ألفياته رحمة الله عليه، وضم إليها الإمام المطلبي الشافعي رحمة الله عليه يروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سلسلة الذهب. هل هناك ما يسمى بأصح الأسانيد مطلقا؟ المختار عند العلماء ألا يجزم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا، لأن تفاوت مراتب الصحة مبني على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويندر أن تتحقق أعلى الدرجات في جميع شروط الصحة، فالأولى الإمساك عن الحكم لإسناد بأنه أصح الأسانيد مطلقا. ومع ذلك فإن العلماء بعضهم يرجح أسانيد على أنها أصح الأسانيد مطلقة، وبعضهم يصير إلى غير تلك الأسانيد على أقوال هكذا. الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا ما روي عن إسحاق ابن راهوية وأحمد رحمة الله عليهما، وكذلك ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، وبعضهم جعله أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عبيدة، وبعضهم جعله عبد الله ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه، وبعضهم فابن معين ذهب إلى أن أصح الأسانيد مطلقا الأعمش عن إبراهيم النقعي عن علقمة بن قيس النقعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله ذهب إلى أن أصح الأسانيد مطلقا الزهري عن علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين عن علي رضي الله عنه. وأما البخاري فإنه ذهب إلى مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي سلسلة الذهب. أول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام البخاري رحمة الله عليه، وأما ما قاله الشافعي رحمة الله عليه فيما نقل عنه صحيحا ما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك فقد قاله قبل أن يصنف الشيخان صحيحيهما، فقال عن موطأ مالك ما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك. وأما أول مصنف في الصحيح المجرد فهو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول، يعني جملة لا على اعتبار آحاد الأحاديث، فإن في ذلك بعض المراجعة. وأما جملة فقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول. وأيهما أصح؟ أصحهما البخاري وأكثرهما فائدة وفوائد، وذلك كما قال الجمهور وذهب إليه أيضا الجمهور واستدلوا عليه بأدلة مجملة وأدلة تفصيلية. فأما المجملة لأن البخاري رحمة الله عليه كان أعلم وأقعد بالحديث وعلومه من مسلم، ولذلك قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، فهذا دليل إجمالي. وأما التفصيلي فلأن البخاري رحمة الله عليه انفرد بخمسة وثلاثين وأربعمائة راو، تكلم في الضعف أو تكلم بالضعف في ثمانين منهم، وأما مسلم فانفرد بعشرين وستمائة المتكلم فيه منهم ضعف الذين تكلم فيهم من رجال البخاري الذين انفرد بهم، يعني تكلم في ستين ومائة من الذين انفرد بهم الإمام مسلم. وأما البخاري فقد انفرد بخمسة وثلاثين وأربعمائة تكلم في ثمانين، ومسلم انفرد بعشرين وستمائة تكلم في ستين ومائة منه. الذين تفرد بهم البخاري لم يكثر رواية عنهم، وأكثرهم من شيوخه، والرجل بشيوخه أعرف، ومعظم هؤلاء يفرج لهم فيما يستشهد به بخلاف مسلم، فإنه يخرج لهم صلبا. الإمام البخاري يشترط مع المعاصرة اللقاء، وأما الإمام مسلم فلا يشترط إلا المعاصرة ولو لم يثبت اللقاء. وكذلك مسلم رحمه الله يرى أن المعنعن له حكم المتصل على قاعدته ولو لم يثبت اللقاء ما دامت المعاصرة قد ثبتت، وحينئذ لو كان عنده حديث فيه عنعنة عن متعاصرين ولو لم يثبت لقاؤهما فإنه يحمله على ما يحمل البخاري رحمة الله عليه بالشرط الأشد، وهو إثبات اللقاء بينهما مع المعاصرة. الذي انتقد على البخاري ومسلم جملة عشرة ومئتان من الأحاديث اختص البخاري بأقل من ثمانين والباقي لمسلم، فهذا يرجح كفة البخاري على مسلم. هناك شرط آخر وقد جعله الحازمي من شروط الأئمة رحمة الله عليهم، فلما نظر قال أصحاب الزهري على خمس طبقات، أصحاب الزهري على خمس طبقات، البخاري يروي عن الطبقة الأولى استيعابا وهم الذين كانوا يلازمون الزهري في الحل والترحال، لا يكادون يفارقونه، فهؤلاء يروي عنهم البخاري استيعابا. والطبقة الثانية التي كانت ملازمتها أخف وأقل، فهذه يروي منها البخاري عنها ما يعتمده، والثانية يروي عنها تعليقا، وقليلا ما يروي تعليقا عن الطبقة الثالثة. وأما مسلم فيروي عن الطبقة الأولى والثانية استيعابا، يروي مسلم عن الطبقة الأولى والطبقة الثانية استيعابا، لا يروي البخاري إلا عن الأولى استيعابا، وأما مسلم فيضم الثانية إلى الأولى، والثالثة كالثانية عند البخاري، والرابعة والخامسة لا يعرجان معا عليها. من أجل ذلك فضل الجمهور صحيح البخاري على صحيح مسلم رحمة الله عليه. بعض أهل العلم كالحافظ أبي علي النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج. وقال العلماء عليهم الرحمة في مثل هذا القول، وكذلك فيما ذهب إليه بعض شيوخ المغرب من تقديم وتفضيل مسلم على البخاري، قالوا: إن كان ذلك بالنظر إلى أن مسلما رحمة الله عليه لم يكن يجمع مع الحديث غيره، وأنه ليس في صحيح مسلم سوى الصحيح مسرودا غير ممزوج، وأنه قل فيه المعلق قلة زائدة، وكثر التعليق عند البخاري بالنسبة إلى مسلم، وكذلك لم يكن مسلم رحمة الله عليه يفرق الأحاديث ولا يقطعها، وإنما كان يروي الأحاديث إذا ما تعلقت بالباب مسرودة جمعا في موضع واحد، وأما البخاري فكان يقطع الأحاديث على حسب تراجم الأبواب، وكان كذلك يذكر الأحاديث تكريرا ها هنا وها هنا على حسب الاستشهاد الفقهي في تراجمه رحمة الله عليه. إن كان المقصود عند هؤلاء عندما يقدمون مسلما على البخاري يعني صحيح مسلم على صحيح البخاري، وإلا فما قدم أحد مسلما على البخاري ذاتا، وإنما بعضهم يفعل ذلك كتابا. إن كانوا يذهبون إلى هذا المذهب فهذا أمر يمكن أن يعتبر، يعني لأن مسلما لم يمزج مع الصحيح غيره، وأتى بعد خطبته بعد مقدمة كتابه بالصحيح مسرودا، ولم يكثر من التعليق، لأن التعليق كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في صحيح مسلم قليل قليل، وهو كثير عند البخاري. وأيضا ليس عند الإمام مسلم رحمة الله عليه تراجم حتى للأبواب، تراجم الأبواب التي تجدها في صحيح مسلم إنما هي من عمل الشراح، تراجم الأبواب في صحيح مسلم هي من وضع وصنعة الشراح كالإمام النووي وغيره، وإلا فإن الإمام مسلم رحمة الله عليه بعد خطبة كتابه أتى بالحديث سردا، ولا يقطع رحمة الله عليه الأحاديث ولا يكثر من التعليق. فإن كان الذي يذهب إلى تفضيل صحيح المسلم على صحيح البخاري ينظر إلى هذا الجانب فلا حرج، وإلا فإن الجمهور وهو الصواب يذهبون إلى تقديم وتفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم. والبخاري ومسلم رحمة الله عليهما لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما، بل لم يلتزما الاستيعاب. هل استوعب الصحيح أو التزماه؟ الضمير في التزماه، ضمير النصب في التزماه يعود إلى الاستيعاب وليس إلى الصحيح، يعني هنا التزم الصحيح، يعني عندما تقول هل استوعب الصحيح أو التزماه وتعيد ضمير النصب إلى أقرب مذكور، فستقول هل استوعب الصحيح أو التزم الصحيح؟ نعم التزم الصحيح، ولكنهما لم يلتزم الاستيعاب، لم يلتزم الاستيعاب، يعني لم يلتزم رحمة الله عليهما أن يجمع في كتابيهما كل ما صح من الأحاديث، وإنما لم يستوعب في صحيحيهما الصحيحة، وإنما التزم الصحيحة ولم يلتزم الاستيعاب. قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامعة إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول، ولأنه كان يحفظ رحمة الله عليه أحاديث كثيرة، 100,000 حديث صحيح، ويحفظ 200,000 حديث غير صحيح، وإنما خشي الملال رحمة الله عليه. ومسلم يقول: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. وقد فاتهما كثير، خلافا لابن الأخرم الذي يقول: لم يفتهما في صحيحيهما إلا القليل. وهذا منكر عليه ما ذهب إليه، والصحيح أنه فاتهما شيء كثير. وهذا البخاري رحمة الله عليه يقول: ما تركت من الصحاح أكثر، أحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح. عدد الأحاديث في صحيح البخاري 75,207، وبحذف المكرر تصير 4,000، ونحو ذلك بحذف المكرر عند مسلم، فإنه بحذف المكرر من أحاديث مسلم تصير أحاديثه 4,000، وجملة ما عنده بالمكرر 12,000. بقية الأحاديث الصحيحة، لأنهما لم يلتزما الاستيعاب للصحيح في كتابيهما، تجد البقية من الأحاديث الصحيحة والثابتة في الكتب المعتمدة المشهورة، كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن الأربعة وسنن الدارقطني والبيهقي وغير ذلك. ولكن باحتراز، لأن هذا الذي مر ذكره هو الذي ذهب إليه الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه، وتعلم أن الإمام ابن الصلاح يذهب إلى إغلاق باب التصحيح والتضعيف من زمنه، وأن ما قال فيه الأئمة الماضون إنه صحيح أو حسن فهو صحيح أو حسن، وما رسموه بالضعف فهو ضعيف، ولم يفتح باب التصحيح والتضعيف لأحد بعد ذلك. وذهب العلماء إلى أن ذلك ليس كذلك، بل ذلك مفتوح أبدا برحمة الله رب العالمين. فقال: إنك تجد الصحيح عند ابن خزيمة وابن حبان وفي المستدرك وفي السنن الأربعة وغير ذلك، ولكن لا يكفي أن تجد الحديث في واحد من تلك الكتب حتى تصير إلى صحة، حتى ولو كان الذي صنف الكتاب قد اشترط على نفسه أنه لا يذكر إلا الصحيح. فابن خزيمة يقول صحيح ابن خزيمة، وكابن حبان في قوله في كتاب صحيح ابن حبان، هل هو التزم الصحة؟ لعله التزمها على حسب شروطه، ولكن للعلماء مراجعات، وفي هذه الكتب كما هو معلوم كثير من غير الصحيح. مستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان تكلم عن هذه الكتب الإمام ابن الصلاح في المقدمة، تكلم عن الحاكم رحمة الله عليه وكتابه المستدرك، وقال إن الحاكم واسع الخطو في التصحيح. الحاكم عند ابن الصلاح عند كثير من العلماء واسع الخطو في التصحيح، يعني متساهل في تصحيحه. صنف الإمام الحاكم كتابه الكبير المستدرك على الصحيحين، وذكر فيه جملة من الأحاديث التي لم يخرجها الشيخان، وهي على شرطهما معا أو على شرط أحدهما، وذكر أحاديث صحت عنده هو، وإن لم تكن على شرط واحد من الإمامين، واعتبرها صحيحة الإسناد أيضا. الإمام الحاكم رحمة الله عليه احترمته المنية قبل أن يحرر كتابه ضبطا وتنقيحا، ولذلك وقع فيه الحسن ووقع فيه الضعيف، بل فيه الموضوع أيضا. والمشهور عند العلماء أنه متساهل في التصحيح، كما قال ابن الصلاح: وواسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به. هذه عبارة ابن الصلاح الحاكم رحمة الله عليه. وابن الصلاح يرى أن الأولى أن نتوسط في أمر الحاكم رحمة الله عليه، فنقول: ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الآئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن. فيذهب ابن الصلاح إلى تحسين ما صححه الحاكم يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه، يعني ما صححه الحاكم ولم يصححه غيره من الآئمة. يقول الحافظ ابن الصلاح: إن لم يكن من قبيل الصحيح، يعني المنصوص على صحته من قبل العلماء المتقدمين، فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قول ابن الصلاح رحمة الله عليه هو من قبيل الحسن فيه نظر، بل ينبغي أن ينظر في أصل الحديث وسنده، ثم في سلامته من ما يقدح فيه، ثم يختم عليه بحاله. وهذا قاله ابن جماعة رحمة الله عليه، وهو كلام من منصف كبير. لا يحكم على الحديث الصحيح الذي صححه الحاكم من غير أن يصححه غيره من العلماء بأنه حسن يعمل به ويحتج به، إلا أن تظهر فيه علة فينزل عن الحسن إلى الضعف. وإنما قال ابن جماعة عليه الرحمة، بل ننظر في الحديث الذي صححه الإمام الحاكم في أصله وسنده وفي حاله وفي رواته وفي إسناده ومتنه، ثم نحكم عليه على حسب حاله. وهذا كلام فيه إنصاف كبير. صحيح ابن حبان رتبه على ترتيب مخترع، لا هو الذي رتب على الأبواب ولا هو الذي رتب على المسانيد، يعني لم يرتب على الأبواب الفقهية كما فعل الشيخان، ولا هو رتب على المسانيد كما فعل الإمام ابن أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه، وسماه التقاسيم والأنواع. هو في أصله عسر جدا في التعامل معه. وأما ابن بلبان الأمير علاء الدين فإنه قد قام بترتيبه وسماه الإحسان في تقريب ابن حبان فرتبه على الأبواب. وأيضا ابن حبان متساهل في الحكم على الحديث بالصحة، ولكنه عند العلماء أقل تساهلا من الحاكم، أقل تساهلا في الحكم على الحديث بالصحة من الحاكم. فإذا ما أتانا الحديث في المستدرك لا بد من البحث والفحص، وكذلك إذا كان عند ابن حبان أو عند ابن خزيمة في صحيحه، وإن كان أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد. موضوع المستخرج، وأن يأتي العالم المصنف إلى كتاب من كتب الحديث يخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، لأنه لو التقى مع صاحب الكتاب ومر به في أثناء الرواية ومضى بعد ذلك في الإسناد لكان راويا من رواة الكتاب الذي يستخرج عنه، ولكنه لا يروي من طريق صاحب الكتاب. يعني إذا جاء أبو بكر الإسماعيلي فأخذ صحيح البخاري وأراد أن يصنع عليه مستخرجا فيروي أحاديث البخاري بأسانيد لنفسه، فكأنه قام مقام البخاري في رواية أحاديث البخاري بأسانيد سوى أسانيد البخاري، فيروي عن شيوخه من غير أن يكون راويا ذلك الحديث من طريق البخاري. وأما إذا مر بالبخاري ثم مر بعد ذلك في بقية الإسناد فإنه يكون قد أتى برواية لصحيح البخاري عينه، ولكن يروي ما يستخرج عليه من الكتب المصنفة من غير صاحب الكتاب الذي يستخرج عليه. فإذا أتى أبو عوانة الإسفرايني بنسخة من صحيح مسلم ثم تتبع الأحاديث يروي عن شيوخه هذه الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه يرويها، فينبغي عليه أن يرويها بأسانيد من غير صاحب الكتاب الذي يستخرج عليه وهو مسلم رحمة الله عليه، فيروي ذات الأحاديث من طريق شيوخه يلتقي مع البخاري في شيخه أو شيخ الشيخ، ولكن لا يروي عن البخاري نفسه وإلا كان راويا لذات الكتاب، ولا يروي عن مسلم نفسه وإلا كان قد أتى بطريق أو برواية للكتاب ولا يكون مستخرجا عليه. هؤلاء الذين استخرجوا صنعوا مستخرجات يروون الأحاديث بأسانيد لأنفسهم، هذه الأحاديث هي الأحاديث ذاتها التي في الكتب التي يستخرجون عليها، فالبخاري ومسلم صحيح البخاري وصحيح مسلم يستخرج عليهم المستخرجون من العلماء بأسانيد لأنفسهم من غير طريق صاحب الكتاب. هذه الأحاديث هل توافق الأصل أو تختلف عن الأصل أحيانا في بعض اللفظ أو في كثير منه؟ هل التزم أصحاب المستخرجات في المستخرجات موافقة الصحيحين في الألفاظ؟ لم يلتزموه ولم يلتزموا الموافقة، لأنهم إنما يروون الألفاظ التي وصلتهم لا من طريق صاحب الكتاب حتى يوافقوا في اللفظ، وإنما من طريق شيوخهم وحينئذ قد يكون هنالك زيادة أو نقص أو اختلاف وتفاوت قليل في بعض الألفاظ. وأما إذا وقع اختلاف وتفاوت كبير بين ما يستخرجه وما يستخرج عليه فإنه لا يعد حينئذ مستخرجا، وإنما أتى بكتاب جديد، لأن شرط الاستخراج أن يروي ذات الحديث ولكن من غير طريق الشيخ الذي يستدرك عليه يستخرج عليه في كتاب. المؤلفون القدامى أخرجوا ما أخرجوا في كتبهم كالبيهقي والبغوي وشبههما، أخرجوا ما أخرجوه في كتبهم بالأسانيد، ويقولون أحيانا كما ترى مثلا في شرح السنة للإمام البغوي يروي الحديث بإسناده ثم يقول رواه مسلم أو رواه البخاري. هل لو أنت ذهبت فأخذت الحديث من شرح السنة أو من سنن البيهقي ورأيت الإمام المصنف الذي روى بإسناده هذا الحديث ذكر بعده رواه مسلم أو رواه البخاري أو رواه الشيخان، تروي الحديث على أنه هو اللفظ بعينه الذي جاء في البخاري أو في مسلم أو فيهما معا؟ لا، لقد وقع تفاوت في ذلك، ومرادهم من قولهم رواه مسلم أو البخاري أو هما معا أنه قد ورد أصله، ورد أصله لم يرد لفظه وإنما ورد أصله. فإذا أردت أن تعزو فعليك أن تعود، عليك أن تعود من أجل أن تقول إنما رواه مسلم أو البخاري بغير هذا اللفظ بزيادة أو بنقص أو بتفاوت بوضع كلمة مكان كلمة. فللأمانة هاهنا إذا ما نظرت في شرح السنة مثلا للإمام البغوي وهو كتاب جليل ووجدت الإمام يروي ما يروي بإسناده في هذا الكتاب في شرح السنة ثم يقول رواه البخاري أو رواه مسلم أو هما معا متفق عليه، فاحذاري أن تأخذ الحديث من شرح السنة ثم تعمم ذلك خطيبا أو كاتبا أو داعيا أو معلما أو مهذبا ثم تقول رواه البخاري أو رواه مسلم من غير أن تعود إلى أصل الرواية، لأن التفاوت واقع كما هو معنى. فلا يجوز أن ننقل حديثا ونعزوه إلى شرح السنة أو إلى سنن البيهقي رحمة الله عليه أو إلى كتاب من كتب المستخرجات أو إلى كتاب من كتب المستخرجات، فالمستخرج لأبي نعيم على البخاري ومسلم معا، يستخرج على البخاري ويستخرج على مسلم رحمة الله عليه. فلا يجوز أن ننقل الحديث من غير صحيح البخاري أو صحيح مسلم من كتاب من كتب المستخرجات أو كتب الشروح كشرح السنة أو أيضا مثل سنن البيهقي ونعزو ذلك إلى البخاري أو إلى مسلم إلا بأمرين: أن نعود إلى الحديث فنقابل الأصل بما هو مروي، فحينئذ لا نقول إننا قد أخذنا الحديث ممن أخذناه منه بدءا وإنما عدنا إلى الأصل، حينئذ نقول رواه البخاري لأننا عدنا إلى صحيح البخاري وكذلك إلى مسلم. أو يقول الذي يروي ذلك أو يستخرج أخرجه أو رواه البخاري أو مسلم بلفظه، فإذا قال بلفظه فقد دل على أنه لا تفاوت هنالك. العلماء عندما يأخذون صحيحا من الصحيحين أو يأخذون الصحيحين معا ثم يروون أحاديث الصحيح أو الصحيحين بأسانيد لأنفسهم من غير طريق صاحب الكتاب كمسلم أو كالبخاري عليهما الرحمة، ما الذي يمكن أن يفيدنا هذا العمل؟ هذا الاستخراج وهذه المستخرجات ما فائدتها؟ ذكر العلماء فوائد للمستخرجات على الصحيحين تبلغ 10 من الفوائد، تبلغ هذه الفوائد 10، ذكرها الإمام السيوطي في التدريب وذكر الإمام الحافظ ابن الصلاح بعضها، فقال إن ما نفيده من ذلك ونستفيده هو علو الإسناد، لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا من طريق البخاري مثلا لو رواه من طريق البخاري لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به عن في المستخرج، لأنه الشرط أن لا يروي عن البخاري عن صاحب الكتاب وإنما يروي عن شيخه أو عن شيخ شيخه، فيقع هنا بإسناد عال، فيقع بإسناد عال. أيضا أنه ربما زادت في روايات المستخرجين بعض الألفاظ، والزيادة في قدر الصحيح فائدة، فتقع ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث تكون في الصحيحين أو في أحدهما، ويأتي المستخرج بهذه الزيادات في طريقه التي أتى بها، يروي من غير طريق صاحب الكتاب، من غير الشيخ الذي روى الكتاب، فيأتي بألفاظ، هذه الألفاظ تكون زائدة على الأصل الذي يستخرج عليه، فهذه فائدة. أيضا لم يعد عندنا طريق واحد يروى به هذا الكتاب صحيح البخاري، البخاري عن شيوخه، وإنما وردت ذات الأحاديث من طريق آخر أيضا. فعندما ترد الأحاديث بكثرة الطرق فإن ذلك يفيدها قوة ويزيدها قوة وشدة، وهذا نحتاجه أيضا عند الترجيح. من هذه الفوائد أيضا التي نستفيدها من المستخرجات على الصحيحين أن يقع الحديث في الصحيح عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرج صريحا قد صرح فيه بالسماع وبالتحديث، فحينئذ هذه العلة التي تأتي من رواية المدلس بالعنعنة قد زالت وتكون في الأصل في الصحيحين أو في الصحيح. وأيضا من الفوائد أن يقع في الصحيح حديث فيه عن مبهم فحدثنا فلان أو حدثنا رجل أو عن مهمل يمكن أن يشترك معه غير فقال محمد أو حدثنا محمد من غير تمييز، فيأتي المستخرج فيميز ذلك فيوضح لنا المبهم ويزيل عنا هذا الإهمال الذي وقع في رواية الأصل، فهذه فائدة. وأيضا أن يروي مصنف الصحيح عمن اختلط ولم يبين الراوي صاحب الصحيح، ولم يبين هل سماع ذلك الحديث من المختلط في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. قال العلماء عندهم أصول في ضبط النقل، ومن أطرف ما هو عندهم، ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في مبحث الحديث الحسن أنه كان عندهم أن يحدث المحدث ويروي الراوي حديثا ثم ينساه فيحفظه من سمعه من تلامذته، فيحدث به التلميذ بمحضر شيخه الذي نسيه فيقول حدثنا فلان أو قال شيخنا قال حدثنا فلان، فيقول له الشيخ هذا لا أعرف لم أحدثت به نسيه، فيقول له التلميذ بل حدثتنا به، لو رده الشيخ لجرحه، لو رده قال لم أحدث به هذا كذب عليه ولم يحتمل نسيان نفسه لكان جارحا للتلميذ مسقطا له، لأنه إذا قال لم أحدث به من أين أتيت به فكأنما يرميه بالكذب عليه، ولكن يقول أنت على ثقة من أني حدثتك يحتاط، فيقول نعم حدثتنا شيخنا بكذا. فإذا أراد الشيخ بعد التذكر أن يروي الحديث الذي نسيه وتذكره تلميذه فأعاده عليه يقول حدثني فلان تلميذي عني أني حدثته عن فلان يبلغ به. وفيه جزء للإمام السيوطي هو جزء من حدث ونسي، فلما تذكر لم يجد لنفسه أن يعود بعد النسيان إلى ما ذكر به، وقال حدثنا فلان فسمع التلميذ فقال حدثنا شيخنا قال حدثنا فلان يبلغ به، فلما عرض على الشيخ أنكره، فلما ذكر به ذكره، فلما أراد أن يحدث به أبى إلا أن يأتي الأمر على وجه، فيقول حدثني فلان عني أني حدثته عن فلان حديث من حدث ونسي. بل إن بعضهم قد تشدد كما في الكتاب ذكر ذلك للخطيب البغدادي رحمة الله عليه في هل يجوز أن نغير قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يقولون لا. بعض هؤلاء يقول لا يجوز أن تقول فيما هو مثبت أو فيما هو مروي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أردت أنت أن تعيد تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم أن هذا لا يجوز. هؤلاء الذين لا يرون ولا يرون الرواية بالمعنى، هو مبحث يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فلأن الرواية بالمعنى قد ظلم بها علم الحديث ظلما بينا، فكثير من الناس يقولون حتى إن النحاة لم يحتجوا بالأحاديث ولم يدخلوا الأحاديث في الاحتجاج النحوي، وهو كلام أصح الخلق. يقول بعضهم إن النحاة إنما صدقوا وحادوا عن الاستشهاد بالحديث النبوي فيما ذهبوا إليه من قواعدهم بتقريراتها، لأن الحديث النبوي روى بالمعنى، هذا خطأ. النحاة لم يبتعدوا عن الحديث لهذا السبب. النحاة لو كان الحديث قد روي بالمعنى فقد روي عن أفصح الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان النحاة يذهبون، وأهل اللغة كانوا يذهبون إلى البوادي ويسيرون في الفلوات من أجل أن يسمعوا اللغة بشواهدها من الأعراب الأجلاد، ويأخذون هذه اللغة من فم هؤلاء للاستشهاد وتقرير القواعد، أفلا يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بذلك وأحق؟ فلم يصدق النحاة عن الاستشهاد بالحديث النبوي في تقرير القواعد النحوية والصرفية وغير ذلك لهذه العلة، وإنما لخلاف حول التصحيح والتضعيف. لأن الرجل من النحاة ربما أخذ بالحديث فقرر القاعدة وبنى عليه، فيأتي المحدث فيقول هذا حديث موضوع، فماذا يصنع النحوي حينئذ؟ يضرب رأسه بالحائط أو يضرب الحائط برأسه؟ ماذا يصنع؟ قرر القاعدة وأزال الإشكالات ووضع الحدود وقاعد القواعد، ثم يأتي إليه المحدث الناقد الجهبيد فيقول ما استشهدت به لا يثبت عن الرسول، هذا كذب، هذا موضوع، وإنما هو من صنعة فلان، وهذا فلان هذا ليس من أهل العربي، إلى غير ذلك من الخلافات حول التصحيح والتضعيف. فإذا جاء الرجل الذي يروي الحديث، فحمل الحديث عن شيخ قد اختلط، أصابه في عقله شيء وخرف لكبر السن مثلا، أو أصابته آفة من الآفات فذهبت بعقله كاحتراق ضاره أو موت ولده أو ذهاب ماله، فيصيبه شيء من تلك العوارض الإنسانية التي تصيب الخلق، نسأل الله السلامة والعافية، فيختلط. فعندما يختلط يميز العلماء بين روايته قبل الاختلاط وروايته بعد الاختلاط، ويميز العلماء في الرواة عنه. يميز العلماء من أهل الجرح والتعديل في رواة الرواة عن المختلط، هل سمع منه قبل فلان كان سماعه منه قديما، يعني سمع منه قبل اختلاطه، ففلان عن فلان وإن كان مختلطا لا تضر، وأما إذا سمع منه بعد اختلاطه فلا شيء، وأما إذا كان سمع منه قبل اختلاطه وبعد اختلاطه فلا بد من تحرير هذا الموضع لكي ننظر هل سمع منه هذه الرواية قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط. يعني مثلا يقولون إنه اختلط بعدما نزل نيسابور، فإذا فلان لم يسمع منه إلا بنيسابور، فإذا سمع منه بعد الاختلاط، وفلان قد سمع منه قديما، فسمع منه في صنعاء وفي مكة قبل أن يدخل نيسابور، وفلان سمع منه هذا الشيء بنيسابور يرويه أو قبل أن يدخل نيسابور، يعني قبل اختلاطه، فما سمعه قبل الاختلاط فذاك، وما سمعه بعد الاختلاط فهو مردود. يأتي الإمام البخاري أو الإمام مسلم رحمة الله عليه فيروي عمن اختلط، ليس هو الذي يروي عمن اختلط حتى ولو كان في الإسناد رواية راو عمن اختلط، ولا يدرى هل هذه الرواية عن هذا المختلط قبل اختلاطه أم بعد اختلاطه، أمر موهم مشتبه. فيأتي المستخرج فيروي الحديث من طريق آخر أو بطريقة تظهر وتبين، لأن رواية فلان قديمة عن فلان يعني مقطوع بأنها قبل اختلاط، فيأتي بطريق آخر فيأتي بالرواية فيزول هذا الاشتباه، ونعلم أنه هذا الراوي يروي عنه قبل الاختلاط لا بعده، فيكون هذا من الفوائد التي نتحصل عليها. الذي يحكم به صحيحا مما رواه الشيخان في صحيحيهما هو ما رواه بالإسناد المتصل، فهذا هو المحكوم بصحته. ما رواه بالإسناد المتصل هو المحكوم بصحته في الصحيحين. وأما ما علقاه أو ما ذكره البخاري رحمة الله عليه في تراجم الأبواب، وقلنا إن التراجم التي هي في صحيح مسلم ليست من صنعة مسلم، وإنما هي من صنعة الشراح عليه، يعني على كتابه. هذه الأشياء التي وردت غير متصلة الإسناد في الصحيحين يقال لها المعلقات. ما حكم ما هو معلق مما أخرجه الشيخان في صحيحيهما أو ذكراه في صحيحيهما؟ عند البخاري رحمة الله عليه خلافا لما ذهب إليه ابن الصلاح كثير من المعلقات، وأما مسلم رحمة الله عليه فإن معلقاته لقلتها قد بحثها الحافظ أبو علي الجياني في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل وحقق صحتها، وهي 12 حديثا عند مسلم من المعلقات، 12 حديثا فقط. ما علقه هو ووصله 5، وما علقه ووصله غيره 1، وما أبهم فيه شيخه وعده بعض العلماء معلقا بقية ذلك، يعني 6 أحاديث. وجميع هذه الأحاديث وردت موصولة سواء عنده أم عند غيره. وإذا فلا يمكن أن يقال إن صحيح مسلم يعيبه شيء من أمر التعليق فيه، لا يعيبه شيء من أمر التعليق. وكذا البخاري لأنه لم يروي ذلك بالإسناد المتصل، وله داخل في الحكم على الحديث بالصحة وعدمه، فما هو مروي بالإسناد المتصل في صحيح البخاري فهو كالشمس في رائعة الضحى، وكذا عند مسلم عليه الرحمة. وأما المعلقات عند مسلم فهي 12 حديثا معلقة، وقلنا إن المعلق ما سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر ولو حدث إلى الصحابي، كان يقول البخاري قال سعيد بن المسيب قال حدثنا أبو هريرة قال رسول صلى الله عليه وسلم، هذا معلق لأن البخاري لم يلق سعيدا وبينهما متاوز. وكذلك إذا قال مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي ذكره الإمام مسلم وأورد فيه مبهما من شيوخه مبهما ما أبهم فيه مسلم رحمة الله عليه بعض هؤلاء الشيوخ، عده بعض العلماء معلقا، لأنه إذا أبهم شيخه ولم نستطع أن نقع على حقيقة تحقيقه بإزالة الجهالة عنه فكأنه يروي عن لا شيء، فكأن الانقطاع وقع في مبدأ السند، وحينئذ يكون الحديث معلقا، فعده بعض أهل العلم معلقا. إذن 12 حديثا عند الإمام مسلم وقعت معلقة على حسب الجاري عليه علماؤنا عليهم الرحمة، علق ووصل هو في ذات الكتاب 5 أحاديث، وإذن فقد زال هذا التعليق، علقها في موضع ووصلها في موضع آخر، وعلق حديثا واحدا وصله غيره. وأما بقية الأحاديث فإنه قد علقها رحمة الله عليه وعدت كذلك لأنه أبهم شيخه فيها، فعدت معلقة ووردت موصولة جميع تلك المعلقات في مسلم سواء عنده أم عند غيره. البخاري رحمة الله عليه معلقاته غلقها الإمام الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق، تغليق التعليق، لأن المعلق لما يحذف من بدء إسناده راو أو أكثر فكأنما صار بابه مفتوحا، فيأتي الحافظ ابن حجر بهذا الذي حذفه الإمام البخاري من الإسناد فيذكره على الوجه، فكأنما يغلق ما كان مفتوحا هاهنا، فيضع هاهنا ما يسد تلك الفجوة التي تركها الإمام البخاري، فصنع تغليق التعليق، وصل فيه تلك المعلقات التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه رحمة الله عليه. البخاري ذكر تلك المعلقات بصيغتين، صيغة الجزم وغير ذلك. فما ورد بصيغة الجزم عند الإمام البخاري من معلقاته كقال وأمر وذكر وحدث فهذا محكوم بصحته عن المضاف إليه، محكوم بصحته عن المضاف إليه. يعني إذا قال قال سعيد بن المسيب، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم كذا، إذا قال البخاري قال ابن عباس، ذكر ابن عباس، أمر ابن عباس، حدث ابن عباس، هكذا بصيغة الجزم، فهذا مقطوع بصحته عن المذكور عنه، مقطوع بصحته عن المذكور عنه. وأما إذا ما روى ذلك بصيغة التمريض يعني بغير صيغة الجزم، فقال مثلا يروى عن ابن عباس قوله، فهذا لا يحكم فيه بصحة للمضاف إليه، وإنما يبحث فيه، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، ولكنه لما رواه هكذا بصيغة التمريض، لما روى هكذا بصيغة التمريض. العلماء رحمة الله عليهم يقولون لعله كان على غير شرط، لعله كان، يعني هذا الأثر الذي علقه، هذا الخبر الذي علقه، لعله تأدى إليه بإسناده موصولا مغلقا من غير ما تعليق فعلقه لأنه على غير شرط. وبعضهم يقول إن من أسباب التعليق أيضا إنما هو الملال، وأن العلماء رحمة الله عليهم كانوا أحيانا يكتبون تعليقا من غير ما ذكر الأسانيد، ولكن لا يكون ذلك في كتاب مثل صحيح البخاري رحمة الله عليه، لأن البخاري أخذ زمنا طويلا في تصنيفه وما وضع فيه إلا ما وافق شرطه رحمة الله عليه. فما كان معلقا بغير صيغة الجزم عند البخاري فليس فيه حكم بصحة نسبته إلى المضاف إليه، ومع ذلك فليس وإن كان على غير شرط البخاري فليس واهيا، لأن الإمام البخاري لم يستجز بل لم يصنع شيئا من ذلك، ولم يدخل أمرا واهيا في كتاب شرط فيه الصحة وهو في أعلى درجات الصحة كما هو معلوم. وأما ما أتى من المعلقات بصيغة الجزم يقول فيها البخاري لمن قال القول الذي ينسب إليه مقطوعا به بصيغة الجزم قال وأمر وذكر، فهذا حكم بصحته عن المضاف إليه. الصحيح ليس درجة واحدة وإنما هو درجة، ولعلك تستشعر هذا في بحث العلماء عليهم الرحمة لما سموه بأصح الأسانيد، فهذا أصح وهذا صحيح، والتفاضل هنا في أصل الصحة، فأصل الصحة عند التفاضل ثابت للجميع. يعني إذا كنا نرى أمرين، هذا صحيح وهذا صحيح في ذاته، ولكن عند نسبة أحدهما إلى الآخر فهذا أصح من هذا. عند التفاضل كما هو معلوم أنت تثبت أصل الصفة التي تفاضل فيها للشيئين معا، ولكن يزيد الوصف في أحدهما على الآخر. وإذا فعندما ترى أصح الأسانيد فهناك أصح الأسانيد وهو هناك أيضا إسناد هو صحيح، ولكنه بالنسبة إلى أصح الأسانيد ليس بذاك، ولكن هو يجامعه في الوصف بالصح. وإذن فالصحيح مراتب. يقول علماء إن أعلى هذه المراتب ما كان مرويا بإسناد من أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سلسلة الذهب، ويقابلها إن شاء الله في الضعيف سلسلة الكذب، سلسلة الذهب وسلسلة الكذب. فهذه السلسلة التي هي مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عند البخاري عليه الرحمة، فما ورد بها هل هو يكون في أعلى درجات الصحة؟ هناك خلاف في أصح الأسانيد، وعليه فالتفضيل بين ما صح على مثل هذا الأمر المختلف فيه هو أمر غير محمود إلا عند الترجيح كما هو معلوم، إن لابد من شيء نرجح على أساسه. المرجحات كثيرة عدها الإمام السيوطي كما قلنا في تدريب الروايه، فبلغت 100 وجه من وجوه الترجيح، حتى إنهم وصلوا إلى حد الترجيح بأن يكون الرجل قعيدا في علم كعلم النحو مثلا. فإذا كان الراوي قد اجتمعت فيه شروط وتوفرت فيه شرائط، وكان الآخر الذي يروي الحديث الآخر الذي نريد أن نصل فيه إلى حد الترجيح في الحديث الذي يكون ظاهره متعارضا مع الآخر، نريد أن نرجح فنذهب إلى وجه من وجوه الترجيح، فتجد الراوي كان أقعد بعلم من علوم الآلة من الراوي الآخر، يكون هذا وجه من وجوه التروي. أيضا الذي هو في رتبة أقل من الرتبة التي مرت، ما كان مرويا من طريق رجال هم أدنى من رجال الإسناد الأول، الإسناد الأول أصح الأسانيد، حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، وبعد ذلك ما يكون كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى 7 مراتب، ما اتفق عليه البخاري ومسلم هذا أعلى المراتب، ثم ما أخرجه البخاري وانفرد به، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لم يكن على شرطهما، يعني صح عند غير الشيخين من الأئمة وإن لم يكن على شرطهما. فأعلى الحديث الأحاديث رتبة وأعلى الصحيح صحة هو ما اتفق على إخراجه الشيخان في صحيحيهما، ثم ما انفرد البخاري به، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما معا، ثم ما كان على شرط البخاري وحده، ثم ما كان على شرط مسلم وحده. والذي تلحظها هنا في شرط البخاري ومسلم لأن شروط الأئمة فيها دقة، والعمل كان عملا عمليا تطبيقيا ولم يكن قواعد نظرية تقال وتؤدى، وإنما كان عملا يبنى عليه، كانت قواعد نظرية تتحول إلى عمل. وما زال العلماء إلى اليوم يبحثون عن شرط الشيخين في صحيحهما وكل يدري بدلو. فالذي يكون واضحا عندك ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، يعني أن يكون الحديث من رواية رجال أخرج الشيخان لهما في صحيحهما، أو أخرج له واحد من الشيخين في صحيحه، وقلنا إن هذا وحده لا يكفي، هذا وحده لا يكفي، بل لا بد من فحص الحال، وحتى اللقاء مع المعاصرة قد يكون مغموزا فيه أحيانا. وكما مر ذكر أن هشيما لما دخل على الزهري فكتب عنه بضعة وعشرين حديثا في عدة صحائف، ثم خرج من عند الزهري، فلما كان خارجا في يوم ريح شديدة مر ببعض أصحابه فقال: ما هذا الذي معك؟ أرينيه. فلما أراد أن يريه ذهبت به الريح فطار مع الريح. فكان يحدث به بعد عن الزهري، يحدث هشيم به عن الزهري من غير ما تثبت، فضعف في الزهري خاصة، وهذا ضعف نسبي، وهناك قوة نسبية وهناك ضعف نسبي، وهذا أمر من الأمور الغامضة. وعليه فلا يكفي في التصحيح والتضعيف أن تأخذ الإسناد كأنه عملية حسابية، قال فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، اذهب إلى كتب الجرح والتعديل واستخرج حالة فضعها جانبا، فلان اذهب إلى كتب الجرح والتعديل فاجعلها بعده نهرا، ثم إلى الآخر إلى آخر الرواه، فترى هذا ثقة متقن حافظ، وهذا ثقة متقن حافظ، ويكون الحديث ضعيف. كيف؟ هشيم من رواة الصحيحين، والزهري من رواة الصحيحين. هشيم ثقة فحل حافظ، والزهري إمام علم ثابت، ومع ذلك رواية هشيم عن الزهري خاصة لم يخرجها واحد من الشيخين. ليه؟ لأن هنالك ضعف نسبي في هشيم عن الزهري خاصة، هو أمر دقيق. ولذلك يقولون إنما هو إلهام، هو إلهام. وما ينفعك إذا ما ذهبت بالدينار الزائف إلى الصيرفي، إلى الصيرفي الأصائغ، فقلت له ما حال هذا؟ فقال لك بعد فحصه، مجرد ما ينظر فيه هو يعلمه، ملك يتحصل عليها صاحب كل علم في علمه. فإذا ما نظر، إذا ما نظر قال هذا زائف. ما ينفعك لو أنك أصررت على أنه صريح غير زائف، وأين يروج؟ هو قال لك إنه زائف وهو صاحب الصنع، ولو ذهبت به ما ذهب وأين ذهب، فلن يزيده ذلك شيئا على الوصف. فكذلك الرجل من أهل العلم في علمه، وعلماء الحديث هم أخبر بصنعتهم وأدرى بما يقولون، فكان الواحد منهم يدري أمثال هذه الأشياء، وهذه العلة الغامضة. فيكون الحديث مرويا عن الرجال الصحيحين، فتقول هذا شرط الشيخين. ما شرطهما في ظاهر الأمر؟ هشيم من رواة الصحيحين، نعم، الزهري من رواة الصحيحين، فأي حرج حينئذ من أن يقال هو على شرطهما؟ لا، ولا على شرط واحد منهم، أن هنا ضعف نسبي، والشيخان لم يخرجا لهشيم عن الزهري خاصة، وهشيم حافظ مثبت ثقة. وكذلك يفوقه في هذا الوصف الإمام الزهري رحمة الله عليه، إلى غير ذلك من تلك الدقائق. فما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، وما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة مما لم يكن على شرطه. فلا يذهبن في الإنسان بوهمه إلى أن شرط الشيخين أنه متى ما روى البخاري أو مسلم في كتابه عن واحد فقد تحصل الشرط، قد يكون من رجال الصحيحين وفيه مغمز وليس على شرطهما. هذا الشرط لم يفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو أمر عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح، ومع ذلك فمعلوم أن ما ورد في الصحيحين سوى ما ورد في غيره، لا لشيء إلا لأن هنالك شرطا خفيا. هو خفي في ذاته أم خفي عمن أتى بعد؟ وهل خفاؤه خفاء مطلق أو هو خفاء نسبي؟ بل هو خفاء نسبي، ومع البحث والفحص والارتقاء في معرفة الحديث بعلله وبأصوله وفروعه، يتمكن الإنسان بالتتبع والاستقراء لأساليب الشيخين في صحيحيهما من معرفة ما يظن أنه شرطهما أو شرط واحد منهما رحمة الله عليهم. وأحسن ما قيل في شرط الشيخين أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما. انظر، لو توقف عند هذا لعكر عليه، ولكن مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم. إذا قالوا، يعني قال العلماء متفق عليه، فمرادهم اتفاق الشيخين، يعني اتفاق الشيخين على صحة الحديث لا اتفاق الأمة. إلا أن اتفاق الأمة لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقول. وأعدل ما يقال في هذا يعني متفق عليه، يعني اتفقت عليه الأمة. الأمة اتفقت على أمر، أمر مجمل، أمر كلي، وهو أنه ليس بعد كتاب الله تبارك وتعالى أصح صحة من كتابي البخاري ومسلم، هذا في مجمله. وأما على حسب أفراده، على حسب أفراد، فقد ترى الحديث المذكور في مسلم أعلى من الحديث المذكور عند البخاري رحمة الله عليه، مع أننا جملة نقول كما يقول جمهور إن صحيح البخاري أعلى صحة من صحيح مسلم، ومع ذلك هذا على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. وقد ترى الحديث في صحيح مسلم أعلى صحة من نظيره في صحيح البخاري رحمة الله عليه. كذلك لما قال العلماء إن ما هو متفق عليه، يعني ما أخرجه الشيخان واتفق على إخراجه في صحيحيهما، قد اتفقت الأمة على قبول، نعم على قبوله إجمالا لا تفصيلا، وإلا فإن بعض الحروف اليسيرة قد انتقدت عليهما، كما فعل ذلك الإمام الدارقطني في كتابه الإلزامات والتتبع. صحيح أن العلماء تتبعوه هو رحمة الله عليه، تتبعوه هو فيما ألزم به وتتبع له، فأما ما تتبعه رحمة الله عليه فإنما أخذ العلماء ببحثه وفحصه، وجملة ذلك وجدت في صالح الشيخين لا في صالحه رحمة الله عليهم جميعا. وأما ما ألزم به فهو غير ملزم، يعني إذا قال مثلا الإمام الحاكم هذا الحديث على شرطهما ولم يخرجاه، وأي شيء في ذلك، وهل التزم الاستيعاب؟ لم يلتزم الاستيعاب، فلا حرج إذا لم يخرجاه. فإذا ما ألزمناهما بأن هذا على شرطكما فلما لم تخرجاه، وهل قال سنخرج كل شيء مما هو على شرطنا؟ لقد ترك مما هو صحيح الكثير رحمة الله عليه. فالأمة تلقت ذلك قبولا إجماليا، تلقته تلقيا حسنا، وقبلته قبولا إجماليا كليا عاما. وإلا ففي الصحيحين ممن تقد على الشيخين بعض أحرف يسيرة وإن كانت مدفوعة في جملتها. الحديث الصحيح يمكن أن يكون غريبا، ولذلك السؤال هنا، هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا؟ يعني أن يأتي من طريقين لا من طريق واحد على أقل تقدير، لأن الحديث العزيز هو ما كان في طبقة من طبقات إسناده راويان، ما كان في طبقة ولو واحدة من طبقات إسناده راويان. فإذا وجد راويان في طبقة واحدة فقط حتى من طبقات الإسناد، وجد راويان ولو في طبقة واحدة عد حديثا عزيزا. فهل يشترط في الحديث لكي يكون صحيحا أن يكون مرويا من طريق آخر؟ لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، بمعنى أن يكون له إسنادان فأكثر، يعني إن إذا ما توفر هذا الحد الأدنى، إذا ما توفر فتوفر الحد الأعلى، فتوفر الحد الأعلى يكون من باب أولى. يعني إذا كان توفر إسنادين للحديث واجب لكي يكون صحيحا، فمعنى ذلك أنه يمكن أن يتوفر له ما فوق ذلك ولكن لا يقل عن إسنادين أبدا. يمكن للحديث أن يكون صحيحا من غير أن يكون عزيزا. فالحديث الغريب ولو كان غريبا غرابة مطلقة، فهو غريب غرابة مطلقة، يعني فرد مطلق، غريب مطلق، يعني الغرابة في أصل السنة، فإنه يكون غريبا هكذا، ومع ذلك ليكون في أعلى درجات الصحة، لأنه مما رواه الشيخان في صحيحيهما، وقد مر ذكر ذلك في مبحث الغريب لما نظرنا في حديث إنما الأعمال بالنيات، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد ابن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواه بعد ذلك جمع من الأئمة عن يحيى، ولكن تفرد به عمر، وتفرد عن عمر علقمة، وتفرد عن علقمة محمد ابن إبراهيم، وتفرد يحيى بن سعيد بعد ذلك عن محمد ابن إبراهيم. والحديث في أعلى درجات الصحة، وهو غريب غرابة مطلقة في سنده على هذا التتابع في الغرابة. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.